لها اسم آخر سميت به، لها اسم آخر سميت به، ما هو ومن هم الذين غزاهم النبي صلى الله عليه وسلم وما غايتهم من هذا الغزو؟ قبلة اثنين لها اسم آخر سميت به، ما هو ومن هم الذين غزاهم النبي صلى الله عليه وسلم وما غايتهم من هذا الغزو؟ نعم، من تفضل.
اسمها الثاني لها اسمها لها غزوة حنين، لها غزوة القاص، ويقال لها كذلك غزوة هوازن، لأنه هم القوم الذين غزاهم النبي عليه الصلاة
والسلام. نعم، هذا من أسمائها هوازن، وهي قبيلة كبيرة عربية، وكذلك حنين،
كذلك
أيضا واسمها أيضا أوقاص. ومن هم الذين غزاهم النبي صلى الله عليه وسلم وما غايتهم من هذا الغزو؟
أما الذين غزاهم النبي عليه الصلاة والسلام هم هوازن، وهي قبيلة كبيرة أو قبائل في الحقيقة، قبيلة واحدة ولكن ضمت إليها في عدة قبائل، جشم و بني سعد بني بكر، لغزو النبي عليه الصلاة والسلام. ومقصود النبي عليه الصلاة والسلام بعدما سمع باجتماعهم وأنهم يريدون غزوه، مقصود النبي عليه الصلاة والسلام
مقصودهم هم في حق الرسول،
هم قصدوا أنهم يغزون النبي عليه الصلاة والسلام من أجل لما سمعوا فتح مكة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام استولى يعني على مكة وضواحيها وذلت له قريش أو دالت له قريش، فأرادوا أن يغزوه.
إذن جيشوا جيوشهم من أجل أن يغزوا النبي صلى الله عليه وسلم، كأنهم من أجل أن يكسروا شوكته، فلا يبقى له السلطان في هذه الجهة كلها. الناس على كل حال دائما إليهم الناس هذا، كأنهم يعني يتنافسون من هو الذي يحسب له حسابه، والذي يقال له سلطان ومهاب ونحو ذلك. فكأنه رأوا بين داع السلام المسلمون، يعني صار لهم منع وقوة. نعم، فأرادوا كأنهم ربما بعدما سقطت قريش، كأنهم ربما لعلهم أن يكون لهم ذلك الذي كان لقريش. السؤال الثاني، مالك بن عوف النصري ودريد بن السمة دارت أخبار معركة هوازن عليهما، أذكر بعضا من أدوارهما فيها. مالك بن عوف النصري ودريد بن السمة دارت أخبار معركة هوازن، دارت أخبار معركة هوازن عليهما، أذكر بعضا من أدوارهما فيها.
يعني لما يعني الدرد بن السمة سمع لما يعني أمر مالكم بما أمر به من إخراج النساء وأمواله والأولاد، سمع الدرد بن ذلك وكان رجلا كبيرا، كان رجل يعني لا خبرة بالحرب لأنه كبير، فلما سمع هذه الأصوات سأل عنها، فقيل له أن مالك كان هو الذي أخرج هذا كله، فسأل عنه فقال هو هنا، فصحه ولا يفعل أن ذلك يعني من هذا ما قال أنه إن كانت يعني لك فسيعني يلحق بك من تجمع الرجال، وأن الحرب لا يفعك فيها إلا رجل بسيفه، إن هذا عندي سعر، وإذا كانت عليك كذلك يعني في مثلا من يأخذ منك هذا فهو أنكر ذلك، قال أن خرج يعني كل رجل بأهله ليدافع عنه عن السبيل الذي ذكره، لما نصحه ولا يفعل عزم أنه لما سمع دريد يعني هذه الفكرة فقال راعي الظأن والله، يعني فكرة واحد راعي ما هي فكرة رجل يعني كاوة
جان دريد من السمكة أنه ربما أعجبه أن يصطحب معهم الشاء والصبيان والنساء ونحو ذلك، لكن مالك بن عوف كان له يعني نظر، هو معتبر عقلي مش عارف، اعتبر أحيانا يفعلوا له نعم من أجل الشخص اللي يتحمس للقتال، قتال وربما يقول في نفسه أنا أدافع عن أهلي وعن من ورائي من هؤلاء، ولكن كما ستفعل إن شاء الله الله عز وجل أراد ما أراد نعم، فكان أن خرجوا بجميع ما له.
أنه الشيخ خليل من الصحابة كان ظهر له أن رأي جريد أصله، إلا أن يعني لما خاف من الناس يعني اللي يسمعوا له فقال أنه يعني لم يطيعوه فسينتحر يعني خلاص لم يمكن نفسه على سيف حتى يأخذ يوم ظهري، قال جريد عن الكلام بيتين له يعني هذا اليوم يعني
له ما بعده
نعم هلا صار ولا يفوت منك، أتمنى أن يكون يعني شاب
سوف يكون أيام العرب اللي تذكر. الذي يليه ذي صفوان لصفوان بن أمية بعض الدعم لجيش المسلمين في معركة هوازن، ما هو واذكر ما جرى بينه وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حوار حصل على إثره هذا الدعم لصفوان بن أمية بعض الدعم لجيش المسلمين في معركة هوازن، ما هو واذكر ما جرى بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم من حوار حصل على إثره هذا الدعم. خذ القلم.
كان لصفوان بن أمية بعض الدعم لجيش المسلمين حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه الدرع لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم على مرض الحوادث طلب منه أن يعيد
وعالجها كم؟
100
درع. إن كان ربما له بمعنى على درع يكون ربما أقل. لأن أدرع هذا جمع قلة وهي مئة، يعني لو قيل دروع يكون أفضل
عدد مئة عدد مئة
نعم.
لما طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال له من يعني هذا أصل أم تريد أصلا، قال بل هي عارية مؤدبة
مضمونة
قال من الإنسان ثم طلب من الإنسان حملها إلى المكان المعركة حملها
بنفسه. هذا هو دعمه الذي كان. السؤال الثاني كم عدة جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم لقائهم بهوازن؟ كم عدة جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم لقائهم بهوازن؟
كم عدة جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم لقائهم بهوازن؟ كان 12
المجموع كان 12,000
أتوا من غزوة الفتح بعشرة ثم خرجوا في
مكة
المجموع 12,000.
سأل الذين كان من شيبة بن عثمان محاولة غدر محاولة غدر بطلت وانتهى أمره مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ضد ما كان عليه، اذكر شيئا من ذلك. ف كان من شيبة بن عثمان محاولة غدر بطلت وانتهى أمره مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ضد ما كان عليه. اذكر شيئا من ذلك. اذكر
كان من شيبة محاولة غدر وهي أنه كان يغمر في نفسه حتى النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وكان يتحمل
الفرصة. ويقول مقصده من ذلك ما هو الذي يرمي إليه بعد هذا القتل؟
أن يكون ينتصر القرش.
إذن يكون أول من فأرى يقتل. هذا في حق يعني يعتبر عندهم من قدر الشخص عندما يقال ويشتهر بهذا انه هو الذي فأر يعني يكون كأنه في مقر يذكر به.
وكان يتحمل الفرصة فلما وجدها أراد بأن أراد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم فعرض له شواظ من النار فهذا ولم يستطع ذلك
بل حتى كأنه وصف نفسه أن سيفه كان
عرضت له
لا قبل هذه قبل هذه أنه دنا من هذا الغرق كان سيفه
شعره
كاد أن يكون الشعر من النبي صلى الله عليه وسلم يعني من قريب جدا من النبي صلى الله عليه وسلم.
فلما عرض له هذا الشواظ وخاف على نفسه تراجع فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أقبل فأقبل فمسح النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وأعاذه من الشيطان
قال اللهم أعيذه من الشيطان.
فالذي كان يذكر في نفسه أصبح غير عكس ذلك فكان فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتل فكان يقاتل أمام النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال لو أن أبي كان في المعركة لقاتله دون النبي صلى الله عليه وسلم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل ذلك أبغض إليه من أي
من أي أحد
ثم صار
أحب إليه حتى المغني.
أما السؤال الذي يليه فدعمت الجيوش الإسلامية بدعم من السماء انتهت به المعركة إلى انتصاره بعد أن كاد المسلمون أن ينهزموا أذكر منه ما أشارت إليه الآية وما تناقله أهل السير. تدعمت الجيوش الإسلامية بدعم من السماء انتهت به انتهت به المعركة إلى انتصار بعد أن كاد المسلمون أن ينهزموا أذكر منه ما أشرت إليه الآية وما تناقله أهل السير. من عنده جواب؟ اللي غيرك اللي ماذا ما سمعنا شيء جوابه. من؟ أبو عمر. Mm-hmm. نعم لهم شغل عليكم حين وضغط عليكم وضمار حبثتم وليكم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وأنزل الجنود من تروى. إذن فهذا هذا دعم سماوي جدا.
الملائكة وقاتلت مع المسلمين.
نعم.
يعني بعد أكاد ينزل المسلمون في الغزوة. هذا أعانهم بعض الملائكة.
نعم.
ونعموا فيه.
من جبير بن مطعم رضي الله عنه الذي وصف شيئا من هذا قال أنه رأى كالنمل. نعم. وأنه لم يشك بأن هؤلاء ملائكة. وما كان كذلك من بعث لما أخذ التراب ورماه في أهل وجوه القوم فما كان أحد منهم إلا ولا له شيء من ذلك التراب. نعم. الذي يليه استأنر النبي صلى الله عليه وسلم بعد المعركة حتى يئس وقسم الغنائم تقسيما أحدث شيئا في نفوس بعض الأنصار ولولا ما كان منه من تلطف لهلكوا ما غرضه من الاستناء وكيف كان التلطف. استأنر النبي صلى الله عليه وسلم بعد المعركة حتى يئس وقسم الغنائم تقسيما أحدث شيئا في نفوس بعض الأنصار ولولا ما كان منه من تلطف لهلكوا ما غرضه من الاستناء وكيف كان التلطف.
استأنى النبي صلى الله عليه وسلم في قسمة الغنائم رجاء أن يأتي هوازن ويقبل المسلمين وبعد أن لم يأتوا قسم الغنائم على المسلمين ووقع شيء في نفس الأنصار أنه قسم على المؤنثة قلوبهم وأعطاهم عطاء لم يعطي شيئا من الأنصار منه فوقع شيء في نفوسهم.
ايش الأنصار كلها؟ ايش الأنصار؟ بعض أو حي منه
قال بعض الأنصار فوقع شيء في نفوسهم قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي قوم أعطاهم هذا العطاء فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي وقع في نفوسه فنادى بسعد بن عبادة رضي الله عنه قال ما هذا ما قالت سمعتها عنكم
أو قل ربما سعد بن عبادة ولد أخبره بما وقع في نفوسه
ما قالت سمعتها عنكم ما ذكر له ما سمعنا في نفوس هؤلاء الأنصار أن الناس أعطوا ولم يعطوهم شيء فالنبي صلى الله عليه وسلم قال جئتكم ضارين فأعطكم
صدقة أنا ما جئتكم ضارين
نعم قال لهم أنا ما جئتكم ضارين فأعطكم الله فيه جئتكم متفرقين فجمعكم الله فيه
في كل ذلك أثناء ذلك يقولون
ثم سألهم لو أجبتم قالوا ماذا نجيب يا رسول الله قال قل لو قلتم فصدقتم ونصدقتم وقلتم جئتنا مطرودا فأويناه وجئتنا مكذبا فصدقناه
ذكر لهم أن ما يضيركم أنه يذهب الناس بالشاء والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لهم لو والله لو سلك الناس واديا أو شيئا وسلك الأنصار شيئا فسلكت واديا وشيب الأنصار.
السؤال الذي يليه: أوفدت هوازن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يطلب منه أن يمن عليهم برد السلم، فماذا كان موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أوفدت هوازن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يطلب منه أن يمن عليهم برد السلم، تلحق برد السلم المال. فماذا كان موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
عن أوفن الحوازن إلى النبي صلى الله عليه وسلم لربي ما أخذ المسلمون منهم من السبي والغنائم والأموال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيهم أحب إليه، المال أو الأولاد؟ قالوا لا، قالوا ردوا عليه، قالوا لا نعدل بحسب شيء، بحسابنا شيء. فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم من قوم أن يردوا إليه، أن يردوا إليه إلى هوازن من السبي والأموال، فبعضهم قبل وبعضهم لم يرد. فقال للذين لم يرضوا، من شاء أن يرد إلى هوازن ما له من السبي،
أظن هناك ما استعمله النبي صلى الله عليه وسلم الجاحي هذا المطلوب هو المهم جدا في الجواب.
قال لهم يعني أنه كذا
ثبتوا قدرات قومه.
نعم، قال لهم يعني غدا إذا بعد صلاة الغداء تقوموا
وكل يوم صح
تكلمون الناس مباشرة إن الناس الشعوب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعر بسم الله صلى الله عليه وسلم هذا لا
يوجد لذلك قال لهم يعني لم يشد
هذا بعد على كل حال، لكن هذا هو بداية الحل أو استجابة لطلبهم، لأن هذا هو الذي نبع السنة أنه أراد أن يحتيبيدا بين هذا الوقت جاء لهذه المهمة أو فيه الشفاعة أو الشفاعة يعني من العظيم كيف واحد يستشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا تقبل شفاعته، يعني ربما الصحابة هنا لا يستطيعون أن يفعلوا ذلك.
يما عندما قال لقبله ما كان لولي عبد المطلب هو لك.
نعم، هناك أن تحتيه وتصرف. نعم، وما معناها من عادة هذا فصار حقا وملكا لمن صار بين يديه.
فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جئتم القوم فقولوا إننا نستشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالمسلمين.
يعني أن تردوا أن يردوا نستشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم عليكم ونستشفع بالمسلمين على النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني فما فمنهم من رد إليهم سبيهم أموالهم ومنهم من لم يرد.
نعم، سبي فقط. سبي فقط من أموالهم. سبي. سبي معناها ما حصلوه من النساء والأطفال والعجزة والكبار يعني من السبي، وأما الأمور الأمور أخرى. ذلك نعم سؤال آخر: يستفاد من مجريات غزوة حنين إذا ما وصلت بما جرى في الفتح حكم ذكر بعضها المؤلف حكم ذكر بعضها المؤلف رحمه الله استحضرها استحضرها نعم تكلم انت محمد
لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أنهم لم يكن لهم لم يكن لهم لا مال ولا لم يحصل على على على, على الشبي ولا مال ولا شيء فرزقهم الله عز وجل بهذه الغزوة وأنه عوض لهم شيء من الغنائم الكثير حتى من الرجل منهم قد يعطف عليه نحو من 50 رأس ومنها كذلك ومن الحكم التي استفدت من هذه الغزوة
من الحكم التي ذكرها المؤلف رحمه الله قال أولا قال أن هذه الغزوة يعني كما جرى في أولها يعني من انكسار المسلمين في أولها قال كان فيه خفض لرؤوس ارتفعت بالفتح
نعم شمك ربما لبعض الناس نحن نراه اليوم يعني قد يطالبون اضطراب حتى ربما يسئل أن يصعدوا عقوده انكسارات صعبة على خفة واضطراب وفرح يخرج يفرح يخرج كان الإنسان يرجع عقل ويبقى لي سطع عقل بعض الناس يحتاجون إلى يعني بعض العقاقير الطبية بأن يهدئوا أنفسهم انتصارة صعبة صعبة جدا لأن الانتصار هذا الكبير كبير جدا حتى ربما يعني النبي صلى الله عليه وسلم ثبته فكان مطافيا برأسه لما دخل صلى الله عليه وسلم وكان من التواضع ما كان ولكن ربما بعض الناس لم يكن منه مثل ما كان من النبي عليه فجاءت اذا نعم
فكان فيها فكان فيها خفضا من ارتفعت رؤوسه من ذلك على خلاف ما كان من حال النبي صلى الله عليه وسلم من دخوله مكه حتى قال بعض الصحابه ان نغلب اليوم المقله نغلب اليوم المقله فاجر الله عليه سبحانه وتعالى ما جرى في اول هذا الغزو يعني اصلاحا لامره ولذلك من الحكم التي ذكرها رحمه الله قال أن الصحابة في هذه الغزوة على كثرة عددهم كانوا 10,000 لم يغنموا في غزوة الفتح شيئا كما سئل جابر قال هل غنمتم في هذه الغزوة شيئا قال لا قال لا فأراد الله سبحانه وتعالى أن يجعل أموال هوازن وسبيهم وما معهم أن يجعله شكرانا لهذا الجيش الذي غزا الذي فتح مكة فساقوها قدر الله سبحانه وتعالى العليم أن يسوقها بأنفسهم للمسلمين حتى تكون لهم غنائم وتكون من نصيبهم ومن ذلك أيضا من الحكم التي ذكرها أيضا أن في أنه كان في هذه الغزوة كسر لشوكة العربي وإطفاء لجمرة همهم بغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان في هذا الغزو يعني إطفاء لجمرتهم ويأسوا بعد ذلك من غزو النبي صلى الله عليه وسلم ومغالبته وأيضا من الحكم أن كان فيها جبرا لقلوب أهل مكة وما جرى عليهم في هذا الفتح يعني من دخول النبي صلى الله عليه وسلم معه ودخوله مكة عامة فكان يعني لأهل مكة من خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة ومن نالهم يعني من القسم يعني من المؤلفة كان في هذه الغزوة كان فيه جبر لقلوب أهل مكة مما جرى عليهم يعني في الفتح
ذلك السؤال الذي قابل ابن القيم قابل ابن القيم بين بدر وحنين، واستخرج بهذه المقابلة أوجه شبه بينهما. ما هي؟ قابل ابن القيم بين بدر وحنين، واستخرج بهذه المقابلة أوجه شبه بينهما. ما هي؟
قابل ابن القيم بين بدر وحنين واستخرج بهذه الشبه منها أن كلاهما حال غسيهما الملائكة.
نعم، إذن كل من الغزوتين الملائكة أيد الله بهم جيش المسلمين. نعم.
وفيها أن ابن النبي صلى الله عليه وسلم رمى في كليهما.
نعم، كذلك رمى في الحصى صلى الله عليه وسلم في كليهما.
وفيها أنها كانت أول ما كسر فيها العرب، أول غزوة كسر فيها العرب في بدر، وآخر العرب كذلك كسر في هوشت.
هذا أول غزوة، وهذه آخر. أذكر بعض تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم في حربه يوم هوازن مما يدل على ان استعمال الاسباب لا ينافي التوكل. اذكر بعض تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم في حرب هوازن مما يدل على ان استعمال الاسباب لا ينافي التوكل. اذكر بعض تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم في حربه يوم هوازن مما يدل على ان استعمال الاسباب لا ينافي التوكل.
مما فعله النبي عليه الصلاه والسلام استعارته الاذرع التي اخذها من صفوان اجل التقويه على جيش هوازن. ومنها ان النبي عليه الصلاه والسلام
ينفع قوه صلى الله عليه وسلم بالاذرع وهو سبب. هذا لا ينافي التوكل، لم يقل له احد ولا هو كذلك يعني قال ما بني الأذرع فأنا متوكل على الله وكذا وكذا.
نعم. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وهو يعني على رأسه بيضة. نعم. وهذا لابس للدرع، وهذا كذلك من الأسباب التي تقيه. هذا لا ينافي التوكل. ومع توكله يأخذ بالأسباب. نعم.
ذلك الإنسان بجواسيس.
وزنها
هذا يعني عمل مما يعني يقوي أو يكون على معرفة ودراية بحال الجيش الذي يريد أن يقاتله، ربما أصلا قد تنبني الخطة العسكرية على المعلومات التي يجيب الجاسوس هذا. فعله
النبي صلى الله عليه وسلم في الأحزاب وفعله في
ذكر أن نقيم أن بعض الفقهاء بعض الناس تكلم في نبي المسلمين وهو أزيك اللبس شعيد ذكر من قوله تعالى لا يعصمك من الناس فقال قليل استشكل بعض ما ذهب تابقا من الآن تضعف الحديث
بقي يعني أحسن شباب الفقهاء كلف عبدنا عن درس اليوم مباشرة في غزوة الطائف. نعم. قال رحمه الله ابن القيم في كتابه زاد المعاد فصل في غزوة الطائف. قال في شوال سنة 8 قال ابن سعد قال ولما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم المسير إلى الطائف بعث الطفيل بن عمرو إلى ذي الكفين صنم عمرو بن حممة الدوسي يهدمه وأمره أن يستمد قومه ويوافيه بالطائف، فخرج سريعا إلى قومه فهدم ذا الكفين وجعل يحش النار في وجهه ويحرقه ويقول يا ذا الكفين لست من عبادك، ميلادنا أقدم من ميلادك، إني حششت النار في فؤادك. وانحدر معه من قومه 400 سراعا، فوافوا النبي صلى الله عليه وسلم بالطائف بعد مقدمه 4 أيام، وقدم بدبابة ومنجنيق. قال ابن سعد: ولما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين يريد الطائف، قدم خالد بن الوليد على مقدمته، وكانت ثقيف قد رموا حصتهم وأدخلوا فيه ما يصلح لهم.
حصنهم
قد رموا. قد رموا حصنهم، أي من الترميم. وكانت ثقيف قد رموا حصنهم وأدخلوا فيه ما يصلح لهم لسنة. فلما انهزموا من أوطاس دخلوا حصنهم وأغلقوه عليهم وتهيأوا للقتال. وصار رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل قريبا من حصن الطائف وعسكر هناك، فرموا المسلمين بالنبل رميا شديدا كأنه رجل جراد، حتى أصيب ناس المسلمين بجراحة، وقتل منهم 12 رجلا. فارتفع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى موضع مسجد الطائف اليوم، وكان معه من نسائه أم سلمة وزينب، فضرب لهما قبتين، وكان يصلي بين القبتين مدة حصار الطائف، فحاصرهم 18 يوما. وقال ابن إسحاق: 24 ليلة. ونصب عليهم المنجنيق، وهو أول ما رمي به في الإسلام. منجنيق ماذا يشبهها بالآلات الحربية؟
الهاون.
هذه الآلة تطلع هذا المكان تنتقل. يعني من جنق أظنه على كأنه يعني هي أيضا ترمي، ولكن ترمي من غير يعني
لا أنا استعمله في قتال بين قبائل.
ما هو؟
وين سمعت قطعة من مشنتينا يدير فيها زوج خيوط يحط فيها الحجر الداخل، يديرها كده يديرها كده يديرها كده حيث يطلع الحجر
تعيد الشيخ لوجه يقول لك استنى 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 ايوه كان توضع وتركب فيها ما يركب فيها من السهام ونحو ذلك، فإذا ربما بسبب الثقة فقط يعني تروي، لكن يعني كيفيتها وصورتها صراحة ممكن. إن تذكر كذلك عندما استعمل أيضا الحجاج بن الثقفي رمى بها كعبة العام،
كان فيها حجر أصاب جانب الكعبة.
نعم. قال: ونصب عليهم المنجنيق، وهو أول ما رمي به في الإسلام. وقال ابن سعد: حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن ثور بن يزيد عن مكحول أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف 40 يوما. نصب المنجنيق على أهل الطائف 40 يوما. قال ابن إسحاق: حتى إذا كان يوم الشدخة عند جدار الطائف دخل نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت دبابة، ثم دخلوا بها إلى جدار الطائف. دبابة هكذا قال، حتى دخلوا بها إلى جدار الطائف ليحرقوه، فأرسلت عليهم ثقيف سكك الحديد محماة بالنار، فخرجوا من تحتها فرمتهم ثقيف بالنبل، فقتلوا منهم رجالا، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع أعناب ثقيف، فوقع الناس فيها يقطعون. ولم يكن عادة صلى الله عليه وسلم أن يقطع شجرة. قال ابن سعد:
إلا إذا استعمل على كل حال أيضا هو في الحرب يعني ترسل أو أداة تستخدم نوع هذا. قال ابن سعد فسألوه أن يدعها لله وللرحم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أدعها لله وللرحم. فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد نزل من الحصن وخرج إلينا فهو حر. فخرج منهم 12 رجلا منهم أبو بكرة فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفع كل رجل منهم إلى رجل من المسلمين يمونه فشق ذلك على أهل الطائف مشقة شديدة. ولم يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم في فتح الطائف. واستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم نوفل بن معاوية الديلي فقال ما ترى؟ فقال ثعلب في جحر إن أقمت عليه أخذته وإن تركته لم يضرك. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب فأذن في الناس بالرحيل فضج الناس من ذلك وقالوا نرحل ولم يفتح علينا الطائف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فغدوا على القتال. فغدوا فأصابت المسلمين جراحات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا قافلون غدا إن شاء الله. فصروا بذلك وأذعنوا وجعلوا يرحلون ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك. فلما ارتحلوا واستقلوا قال قولوا آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. وقيل يا رسول الله ادعوا الله ما الذي أضحك النبي صلى الله عليه وسلم؟
أضحك أنه عندما قال لهم يعني يرحلوا لم يرضوا لما أصيبوا بالجرح
تفضل الرحيم. إذن هذا هو ضحكه ربما سلوه صلى الله عليه وسلم. قال ادعوا الله على ثقيف فقال اللهم اهد ثقيفا وأت بهم. واستشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطائف جماعة ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائف إلى الجعرانة ثم دخل منها محرما بعمرة فقضى عمرته ثم رجع إلى المدينة. فصل. قال ابن إسحاق وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة من تبوك في رمضان. وقدم عليه في ذلك الشهر وفد ثقيف. وكان من حديثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انصرف عنهم اتبع أثره عروة بن مسعود حتى أدركه قبل أن يدخل المدينة فأسلم وسأله أن يرجع إلى قومه بالإسلام. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يتحدث قومك أنهم قاتلوك. هكذا عندكم
كما يتحدث قومه
أجبنا
معتلا هذا مقول إنهم قاتلوا.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يتحدث قومك
قومه
أنهم
إنهم قاتلوا. هذا كلام
عن كما يتحدث قومه إذن تكون هم الاعتراضية كما يتحدث قومه إنهم قاتلوك. وعرف رسول الله أن فيهم نخوة الامتناع الذي كان منهم فقال عروة يا رسول الله أنا أحب إليهم من أبكارهم. وكان فيهم كذلك محببا مطاعا فخرج يدعو قومه إلى الإسلام رجاء لا يخالفوه لمنزلته فيهم. فلما أشرف هو الذي يقال في إحدى التفاسير نزلت كان المشركون يختلفون لو كان كما قال الله عز وجل وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك أن يقسمون. يذكر أن أحدهما هو عروة بن مسعود فقط هذا الذين كانوا ربما يقولون لو ننزل عليه وعلى كذلك الوليد العقبة. قال كما قال يا رسول الله أنا أحب إليهم من أذكارهم وكان فيهم كذلك محببا مطاعا. فخرج يدعو قومه إلى الإسلام رجاء لا يخالفوه لمنزلته فيهم. فلما أشرف لهم على علية له وقد دعاهم إلى الإسلام وأظهر لهم دينه رموه بالنبل من كل وجه فأصابه سهم فقتله. فقيل لعروة ما ترى في دمك؟ قال كرامة أكرمني الله بها وشهادة ساقها الله إلي فليس في إلا ما في الشهداء الذين قتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يرتحل عنكم فادفنوني معهم. فدفنوه معهم فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه إن مثله في قومه كمثل صاحب ياسين في قومه. نعم. ثم أقام الثقيف بعد قتل عروة أشهرا، ثم إنهم ائتمروا بينهم ورأوا أنه لا طاقة لهم بحرب من حولهم من العرب وقد بايعوا وأسلموا، فأجمعوا أن يرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا كما أرسلوا عروة. فكلموا عبد يليل بن عمرو بن عمير وكان في سن عروة بن مسعود وعرضوا عليه ذلك فأبى أن يفعل وخشي أن يصنع به كما صنع أن يصنع به كما صنع بعروة. هكذا أن يصنع
إذا رجع
إذا رجع
نعم
كما صنع بعروة. فقال لست بفاعل حتى ترسلوا معي رجالا. فأجمعوا أن يبعثوا معه رجلين من الأحلاف وثلاثة من بني مالك فيكونوا ستة. فبعثوا معه الحكم بن عمرو بن وهب وصرحبيل بن غيلان ومن بني مالك عثمان بن أبي العاص وأوس بن عوف ونمير بن خرسة. فخرج بهم فلما دنوا من المدينة ونزلوا قناة لقوا بها المغيرة بن شعبة فاشتد ليبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدومهم عليه. فلقيه أبو بكر فقال أقسمت عليك بالله لا تسبقني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لا تسبقني. لا تسبقني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أكون أنا أحدثه. ففعل. فدخل أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بقدومهم عليه. ثم خرج المغيرة إلى أصحابه فروح الظهر معهم وأعلمهم كيف يحيون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يفعلوا إلا بتحية جاهلية. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب عليهم قبة في ناحية مسجده كما يزعمون. إذن هم لا يزالون لم يعلنوا إسلامهم. لعله يذكرها كأنه يعني جواز دخول المشرك وإقامة المسجد لكن هو في مرحلة الدعوة يعلى أنه رجاء دعوته ولا في أمل أنه يدعى ويرجع. وأما أن يدخل ضيافة هكذا. وكان خالد بن سعيد بن العاص هو الذي يمشي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اكتتبوا كتابهم. وكان خالد هو الذي كتبه. وكانوا لا يأكلون طعام يأتيهم من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأكل منه خالد حتى أسلموا. وقد كان فيما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدع لهم الطاغية وهي اللات لا يهدمها 3 سنين، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم، فما برحوا يسألونه سنة ويأبى عليهم حتى سألوه شهرا واحدا، يعني يسألوه خلال سنة كذا إلى آخر ذلك حتى ورد في شهر، حتى سألوه شهرا واحدا بعد قدومهم فأبى عليهم أن يدعها شيئا مسمى، وإنما يريدون بذلك فيما يظهرون أن يسلموا بتركها من سفهائهم. هذا كان مقصودهم، يعني يكون ذلك ماذا فيه كأنه يعني لا يعتدي على السفهاء بني ثقيف لهم، ما ليس معنى كأنه اعتقاده فيها ولا ما زال بقي على بقية اعتقاده،
يعني كله فرصة حتى يدعو قومهم يعني.
نعم نعم، وحتى لا يعتدي على السفهاء كذا السفهاء قومهم. نعم، فيما يظهرون أن يسلموا بتركهم من سفهائهم ونسائهم وذراريهم، ويكرهون أن يروعوا قومهم بهدمها حتى يدخلهم الإسلام، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يبعث أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة يهدمانها، وقد كانوا يسألونه مع ترك الطاغية أن يعفيهم من الصلاة وأن لا يكسروا أوثانهم بأيديهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما كسر أوثانكم بأيديكم فسنعفيكم منه، وأما الصلاة فلا خير في دين لا صلاة فيه. فلما أسلموا وكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا مر عليهم عثمان بن أبي العاص. فلما أسلموا وكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا أمر عليهم عثمان بن أبي العاص، وعثمان بن أبي العاص رضي الله عنه يذكرونه كذلك من بين المقلين للرواية عنه، أو الصحابة الذي شكى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجد ألما في جسده، فقال وضع يدك على يوم جسدك وقل بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته وشر ما يجد أحد. عثمان بن أبي العاص وكان من أحدثهم سنا، وذلك أنه كان من أحرصهم على التفقه في الإسلام وتعلم القرآن، فلما فرغوا من أمرهم وتوجهوا إلى بلادهم راجعين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة في هجم الطاغية، فخرجا مع القوم حتى إذا قدموا الطائف أراد المغيرة بن شعبة أن يقدم أبا سفيان، فأبى ذلك عليه أبو سفيان فقال أدخل أنت على قومك، وأقام أبو سفيان بما له بذي الهدم. فلما دخل المغيرة بن شعبة علىها يضربها بالمعول، وقام دونه بنو معتب خشية أن يرمى أو يصاب كما أصيب عروة، وخرج نساء ثقيف حسرا يبكين عليها، ويقول أبو سفيان والمغيرة يضربها بالفأس واهل لك. نعم، فلما هدمها المغيرة وأخذ ما لها
كان أبو سفيان أن يقول المغيرة،
هو يقول والمغيرة هو الذي كان يضرب بالفأس.
كان
واهل لك. في بيت من أبي الاستشهاد. واهل لسلمة ثم واهل واها هي المنال والمنال إنها صحة كذلك. ما لقى معناها؟
هذا كلمة التعجب بس لشيء وقيم،
يعني أبو ما يتم تسمى واهل تعجب معناها واه يقول عنه
نعم نحف جوره
نعم. قال فلما هدمها المغيرة وأخذ مالها وحليها أرسل إلى أبي سفيان مجموع مالها من الذهب والفضة والجزع. ممكن يستفيد من السدرة فقط كما موجود يوم كذا. كثير من الأضرحة يعني تأتي الناس بأنواع القماش ويضعون يكسونها به ويعطون للساجن هذا المال ونحو ذلك الأشياء، وربما يضعون كذلك أشياء أخرى بجانبها لأنه قربان هكذا. ولكن فتوى العلماء في أنه مال يجوز استخدامه ويجوز الانتفاع به، فيحكمون عليه بحكم مال تخلى عنه صاحبه، مال تخلى عنه صاحبه يجوز الانتفاع به، ما لم يكون يعني ذبيحة، ذبيحة مثلا أهل بها لغير الله فلا يجوز أكلها لأجل هذا. وأما إذا كان مال مثل الحلي قماش أشياء هكذا إلى آخر ذلك فنعم. وجدنا قال وقد كان أبو المليح، وقد كان أبو مليح بن عروة وقارب بن الأسود قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفد ثقيف حين قتل عروة يريدان فراق ثقيف وأن لا يجامعاهم على شيء أبدا، فأسلما فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم توليا من شئتما، قالا نتولى الله ورسوله. فقال رسول الله وخالكما أبا سفيان بن حرب، فقال وخالنا أبا سفيان. أبا سفيان الظاهر أن تولي هنا من التحالف، من يكون حليفا لكم يعني تحالفا لما تدخل أن تتعكذا كان الشخص ربما يحمي نفسه. قال فلما أسلم أهل الطائف سأل أبو مليح رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقضي عن أبيه عروة دينا كان عليه من مال الطاغية، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، فقال القارب، فقال القارب بن الأسود وعن الأسود يا رسول الله فقضه، وعروة والأسود أخوان لأبي وأم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأسود مات مشركا. فقال قارب بن الأسود يا رسول الله لكن تصل مسلم ذا قرابة يعني نفسه، وإنما الدين علي وأنا الذي أطلب به. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا سفيان أن يقضي دين عروة والأسود من مال الطاغية، يعني يعتبر أن الأسود الدين لزم ابنه قارب، وإلا فهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مات مشركا. قال وكان كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتب لهم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد النبي رسول الله إلى المؤمنين إن عضاه والجن وصيده حرام. وجه هذه التجويد فيها خلاف بين العلماء، يعني بالنسبة لشجره فهو حرام، وهذا ربما من النصوص التي يرجع إليها في المسألة وش موضع نعم. مسألة فقهية معروفة على كل حال يذكرون واحتفى باب الحج. قال لا يعضد من وجد يصنع شيئا من ذلك فإنه يجلد وننزع ثيابه، فإن تعدى ذلك فإنه يؤخذ فيبلغ به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله. ونأخذ منه كذلك انظر المكاتبات والرسائل ماذا تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، هذه الرسائل. فكتب خالد بن سعيد بأمر الرسول محمد بن عبد الله فلا يتعداه أحد ويظلم نفسه فيما أمر به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه قصة ثقيف من أولها إلى آخرها سقناها كما هي، وإن تخلل بين غزوها وإسلامها غزات تبوك وغيرها، لكن آثرنا أن لا نقطع قصتهم، آثرنا أن لا نقطع قصتهم، وأن ينتظم أولها بآخرها ليقع الكلام على فقه هذه القصة وأحكامها في موضع واحد. فنقول فيها من الفقه جواز القتال في الأشهر الحرم ونسخ تحريم ذلك، فإن رسول الله خرج من المدينة إلى مكة في أواخر شهر رمضان بعد مضي 18 ليلة منه، والدليل عليه ما رواه أحمد في مسنده. حدثنا إسماعيل عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس أنه مر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الفتح على رجل يحتجم بالبقيع 18 ليلة خلت من رمضان وهو أخذ بيدي، فقال أفطر الحاجم والمحجوم. وهذا أصح من قول من قال إنه خرج لعشر خلونا من رمضان، وهذا إسناد على شرط مسلم، فقال فقد روى به بعينه إن الله كتب الإحسان على كل شيء. وأقام بمكة 19 ليلة يقصر الصلاة، ثم خرج إلى هوازل فقاتلهم وفرغ منهم، ثم قصد الطائف فحاصرهم 29 ليلة. حقم شيء في الطائف بك أنه يعني يريد تتبع ما بقي من هذا الجيش هوازن، ثم قصد الطائف فحاصرهم 29 ليلة في قول ابن إسحاق، و18 ليلة في قول ابن سعد، و40 ليلة في قول مرحوم. فإذا تأملت ذلك علمت أن بعض مدة الحصار في ذي القعدة أنه 40. فإذا تأملت ذلك علمت أن بعض مدة الحصار في ذي القعدة ولا بد، ولكن قد يقال لم يبتدئ القتال إلا في شوال، فلما شرع فيه لم يقطعه للشهر الحرام، ولكن أين لكم أنه صلى الله عليه وسلم ابتدأ القتال في شهر الحرام؟ وفرق بين الابتداء والاستدامة، فرق بين الابتداء والاستدامة، كأنه ابتداء لا يجوز والاستدامة تجوز. فصل منه جواز غزو الرجل وأهله معه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه في هذه الغزوة أم سلمة وزينب رضي الله عنها. ومنها جواز نصب المنجنيق على الكفار ورميهم به، وإن أفضى إلى قتل من لم يقاتل من النساء والذرية. ولا بد أن آلة يعني صعب التحكم في مصاري قذيفتها، يعني يصعب ضبطها. قال ومنها جواز قطع شذى الكفار إذا كان ذلك يضعفهم ويغيظهم. النبي عليه السلام أمر بقتل بقطع العنب الشرب، وهو أنكى فيهم. ومنها أن العبد إذا أبق من المشركين ولاحق بالمسلمين صار حرا، كما كان من
أبي بكر
نعم أولئك الذين قال النبي عليه السلام من خرج من حسن طائف فيعني حرم من البشر. قال سعيد بن منصور حدثنا يزيد بن هارون عن سليم بن مقسم عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتق العبيد اذا جاءوا قبل مواليهم. روى سعيد بن منصور ايضا قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبد وسيده قضيتين. قضى أن العبد إذا خرج من دار الحرب قبل سيده أنه حر، فإن خرج سيده بعده لم يرد عليه. وقضى أن السيد إذا خرج قبل العبد ثم خرج العبد رد على سيده. نعم. وعن الشعبي عن رجل من ثقيف قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد علينا أبا بكرة وكان عبدا لنا، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محاصر ثقيفا فأسلم فأبى أن يرده علينا، فقال هو طليق الله ثم طليق رسوله صلى الله عليه وسلم، فلم يرده علينا. قال ابن المنذر وهذا قول كل من يحفظ عنه من أهل العلم. فصل. ومنها أن الإمام إذا حاصر حصنا ولم يفتح عليه ورأى مصلحة المسلمين في الرحيل عنه لم يلزم مصابرته وجاز له ترك مصابرته، وإنما تلزم المصابرة إذا كان فيها مصلحة راجحة على مفسدتها. فصل. منها أنه أحرم من الجعرانة بعمرة وكان داخل إلى مكة، وهذه هي السنة أو السنة لمن دخلها من طريق الطائف وما يليه. وأما ما يفعله كثير من لا علم عندهم من الخروج من مكة إلى الجعرانة ليحرم منها بعمرة ثم يرجع إليها، نعم، فهذا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه البتة، ولا استحبه أحد من أهل العلم، وإنما يفعله عوام الناس زعموا أنه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وغلقوا، فإنه إنما أحرم منها داخل إلى مكة ولم يخرج منها إلى الجعرانة ليحرم منها، فهذا لون وسنته لون، وبالله التوفيق. نحن في عمرتنا هذه الأخيرة أول مرة ندخل إلى الجعرانة، الجعرانة دخلناها في
اسم الأذن الجعرانة
الظهر يكون مثل جعرانة
جعرانة.
فصل. منها استجابة الله لرسوله صلى الله عليه وسلم دعاء ثقيف أو دعاءه لثقيف أن يهديهم ويأتي بهم، وقد حاربوه وقاتلوه وقتلوا جماعة من أصحابه وقتلوا رسوله الذي أرسل إليهم يدعوهم إلى الله، ومع هذا كله فدعا لهم ولم يدع عليهم، وهذا من كمال رأفته ورحمته ونصيحته صلوات الله وسلامه عليه. قال فصل. ومنه كمال محبة الصديق له وقصده التقرب إليه والتحبب بكل ما يمكنه، ولهذا ناشد المغيرة أن يدعه هو يبشر النبي صلى الله عليه وسلم بقدوم وفد طائف ليكون هو الذي بشره وفرحه بذلك، وهذا يدل العرب قديم كانوا يعطون على هذا جائزة ليجيب البشارة، ليكون هو الذي بشره وفرحه بذلك، وهذا يدل على أنه يجوز للرجل أن يسأل
ليكون هو الذي صبر فكان بشارة.
هو الذي صبر وفرحه بذلك، وهذا يدل على أنه يجوز للرجل أن يسأل أخاه أن يؤثره بقربة من القرب، وأنه يجوز للرجل أن يؤثر بها أخاه. وقول من قال من الفقهاء لا يجوز الإيثار بالقرب لا يصح، لا قال كنا لا نعتبره كأنه
لا
إثارة قربة العقاب من جهة معناها صحيح وهو معنى إثارة قربة معناها كأنه تدخل الجنة قبلي يعني هذا كله وبذلك بيتنافس المتنافس تستبيق الخيرات كله يتنافى مع
المحقق وهذا خلاف ما ذهب إليه المؤلف في طريق النزرتين والرب والتالي في زاد المعاد متأخر عنه
لا إيثار القبر قاعدة في الحق الذي كنا نعرفه أنها قاعدة صحيحة ومدعمة بأدلة عديدة وقوية جدا يعني شخص يدخل مثلا في الصف الأول في فرزة ولا في أثيره يبقى عشان قالوا يعلم الناس ما في النجاة والصف الأول والذي يستهموا عليه بالسهم وما ربما يعني أمر بالإيثار فيه
يعني السير يذكرون قصة الرجل الذي يعني خرج سمه في الجهاد فقال له دعني بجهاد وكان بيئة قال له ضيلوا لي جهاد والأفعال
نعم الشيخ الجهاد والشيخ الجهاد كبير كثير من نصوص على كل عدد على أنه لا إثارة في صورة ها؟
للآية في ذلك بيتنا
في سبيل نعم سبيل البيع يستبق الخيرات كذلك التسابق والتنافس في الخير نعم فكله يشهد صحة قائل قال لا يجوز الإيثار بالقرب إلا أن يقال مثلا ممكن يقال هناك القرب المحضة هناك القرب التي تحمل معنى آخر كما هذا القرب مثلا التي فيها يعني أنه أراد أن يبشر النبي عليه الصلاة ويسر عليه السرور يعني قرب لها معنى من جهة أخرى لكل حال تجد واحدة تجد بالصف الأول شو الفضل ولا مثلا يبغى نداء تقول له تفضل أوثيك قال لا يجوز إثارة القرب ولا يصح لا يصح قال وقد آثرت عائشة عمر بن الخطاب بدفنه في بيتها جوار النبي صلى الله عليه وسلم جوار النبي صلى الله عليه وسلم وسألها عمر ذلك فلم تكره له السؤال ولا لها البذل وعلى هذا نعم وعلى هذا فإذا سأل الرجل غيره أن يؤثره بمقامه في الصف الأول لم يكره له السؤال ولا لذلك البذل يعني إذا بذله له لم يكره له ذلك هكذا كان يقول ونظائره ومن تأمل سيرة الصحابة وجدهم غير كارهين لذلك ولا ممتنعين منهم وهل هذا إلا كرم وسخاء وإيثار على النفس بما هو أعظم محبوباتها تفريحا لأخيه المسلم وتعظيما لقدره وإجابة له إلى ما سأله وترغيبا له في خير وقد يكون ثواب كل واحد من هذه الخصال راجحا على ثواب تلك القربة فيكون المؤثر بها ممن تاجر فبذل قربة وأخذ أضعافها وعلى هذا فلا يمتنع أن يؤثر صاحب الماء بمائه أن يتوضأ به ويتيمم هو يعني يقول لها توضأ صاحب الماء يعني يقول واحد أخرى توضأ ولا نسلم قال ويتيمم هو إذا كان لابد من تيمم أحدهما فآثر أخاه وحاز فضيلته
إذا خطأ الصواب
نعم قال إذ كان لابد من تيمم أحدهما كيف قالت أنه
إذا
هو
يبهن بمعنى ذمه
فإذا لم يحل بها فالمؤمن ها؟
تفيد أن الماء لا يسعهم أن يقول إيه
نعم قال إذ كان لابد من تيمم أحدهما فآثر أخاه وحاز فضيلة الإيثار وفضيلة الطهر وفضيلة الطهر بالتراب ولا يمنع هذا كتاب ولا سنة ولا مكارم أخلاق وعلى هذا فإذا اشتد العطش بجماعة وعاين تلف مع بعض ومع بعضهم ماء فآثر على نفسه واستسلم للموت كان ذلك جائزا ولم يقل إنه قاتل لنفسه ولم يقل على ها؟
ولم نقل
ولم نقل إنه قاتل لنفسه ولا أنه فعل محرما بل هذا غاية الجود والسخاء كما قال تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وقد جرى هذا بعينه لجماعة من الصحابة في فتوح الشام وعد ذلك بمناقبهم وفضائلهم وهل إهداء القرب المجمع عليه والمتنازع فيها إلى الميت إلا إيثار بثوابها وعين الإيثار بالقرب فأي فرق بين أن يؤثر بفعلها ليحرز ثوابها وبين أن يعمل ثم يؤثره بثوابها والله بالله التوفيق نعم قالوا منها أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها وإبطالها يوما واحدا فإنها شعائر الكفر والشرك وهي أعظم المنكرات فلا يجوز الإقرار عليها مع القدرة البتة وهذا حكم المشاهد التي بنيت على القبور التي اتخذت أوثالا وطواغيت تعبد من دون الله والأحجار التي تقصد للتعظيم والتبرك والنذر والتقبيل لا يجوز إبقاء شيء منها على وجه الأرض مع القدرة على إزالته وكثير منها بمنزلة اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى أو أعظم شرك عندها وبها والله المستعان ولم يكن أحد من أرباب هذه الطواغيت يعتقد أنها تخلق وترزق وتميت وتحيي وإنما كانوا يفعلون عندها وبها ما يفعله إخوانهم من المشركين اليوم عند طواغيتهم فاتبع هؤلاء سنن من كان قبلهم وسلكوا سبيلهم حذو القذة بالقذة وأخذوا مأخذهم شبرا بشبر وذراعا بذراع وغلب الشرك على أكثر النفوس لظهور الرجال وخفاء العلم فصار المعروف منكرا والمنكر معروفا والسنة بدعة والبدعة سنة ونشأ في ذلك الصغير وهرم الكبير عليه الكبير وطمست الأعلام واشتدت غربة الإسلام وقل العلماء وغلب السفهاء وتفاقم الأمر واشتد اليأس وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ولكن لا تزال طائفة من عصابة المحمدية بالحق قائمين ولأهل الشرك والبدع مجاهدين إلى أن يأس الله سبحانه الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. Just a إذا توقفنا عند قوله ومنها
أنه لا يجوز إبقاء
مواضع. نعم، قال رحمه الله ومنها أنه لا يجوز إبقاء مواضع. هل قلنا ولا لا؟
لا أنا فهمت.
ومنها جواز صرف الإمام الأموال التي تصير إلى هذه المشاهد والطواغيت في الجهاد ومصالح المسلمين، فيجوز للإمام بل يجب عليه أن يأخذ أموال هذه الطواغيت التي تساق إليها كلها ويصرفها على الجند والمقاتلة ومصالح الإسلام، كما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم أموال اللاتي وأعطاها لأبي سفيان يتألفه بها، وقضى منها دين عروة والأسود، وكذلك يجب عليه أن يهدم هذه المشاهد التي بنيت على القبور التي اتخذت أوثانا، وله أن يقطعها للمقاتلة أو يبيعها ويستعين بأثمانها على مصالح المسلمين، وكذلك الحكم في أوقات في أوقافها، فإن وقفها في الوقف في أوقافها فإن وقفها في الوقف عليها فإن وقفها في الوقف عليها باطل، وهو مال ضائع فيصرف في مصالح المسلمين، فإن الوقف لا يصح إلا في قربة وطاعة لله ورسوله، فلا يصح الوقف على مشهد ولا قبر يسرج عليه ويعظم وينذر له ويحج إليه ويعبد من دون الله ويتخذ وثنا من دونه، وهذا مما لا يخالف فيه أحد من أئمة الإسلام ومن تبع سبيله. نعم.
ذلك هنا على مثل هذا المتعلم على النذر.
نعم.
وقع شغل الآن هذا المال اللي أعطاه هذا اللي يمشي نذر إحنا مرتين.
نعم.
أما ذا اللي طلع منه. الناس يسألون عن ذوك الأموال. فإن ساعد واحد ذوك الناس اللي جمعوا عنهم النذور وده يسرق شيء من ذاك يبي ويطالبوه الناس، لكن الشخص اللي ينذروا
هو الشخص اللي انت تقول لبلاد النذر، هو شخص يعني يعتقد فيه البركة والخير،
يعتقد انه يعني يقول يدير له النذر انه يقضى لك شيء
يقع
من شفاء الناس قاعدين في مرضى عندهم، والله واحد تفضل قاعد عندهم كل شيء اللي تفضلت له نادى ينزل.
ممكن هو رأي شخصي يعجن بالجيرانات ومحنا عندنا يقول يتقفوا عندنا سنة يقول يتقفوا.
لا لا لك شو ما قال شوف هو ينزل له عدل ذاك هذا هذا يشتو قاعد والشيخ هذا ينزل له ليش يا فلان شوفيته فسرقتك مثلا شوفيته لازم هكذا غير العظام
ولربما راح يقول لي ادعي الله عز وجل الشفاء ونعطوك نعطوك كذا
ما يكون عنده لازم ما يكون هو ما يكون فخبر قاعد الناس في قلبي الناس في
يعني يقولها في غيابه
ما يشوفوا قاعد ما هو احتلف بالله ولا في مالي ولا ترى في الميزه يدل له النذر بس كي تقطع حياته ويجي يسرق له، وفي كل بلاد فيه ناس اللي عارفوا خاصة المجتمع الطوارئ في كل دولة عنده ناس ما اللي مكلفين بالنذر تعلم من
جمعية
الجمعية
لا جمعوا شيء، ولكن عقد النذري شيء آخر يعني هو جمعه شيء آخر، لكن عقد النذر يعني النذر هذا هو صرفه يعني تعهد أو التزام بالنذر يتكلم عليه النذر المقيد بدفع كذا بال ولا نحو ذلك من الشيء إذا حصل كذا وكذا هذا هو النذر.
نعم دفع كذا الناس مكلفين
ولا كذا كذا لا يجوز ما دام ليس قربة.
لا لا دائما هذوك الناس اللي لمدوه ولادهم ساعات يكلوه يسرقوا يكلوه يديروا 10 ملايين كاين يديروا كاين السيارة كاين الإضاءة نفسها ما قصدت السيارة
عنده ديار سيارات عنده اي مثل هذا المال ماهوش مال يعني لو
حرمه
يعني ما عندوش حرمه ماهوش مال نقول مثلا يصان
لا شيخ
ما يرجع يا شيخ لا هو تكلم
كلام الناس تخلى على بالهم
هكذا كيف تقول بعض الفتوى ما لم تخلى عن صحيح. نعم. سمعنا.
فصل منها النوادي وج.
نعم. قال ومنها فصل منها النوادي وج وهو واد بالطائف حرم يحرم صيده وقطع شجره وقد اختلف الفقهاء في ذلك والجمهور قالوا ليس في البقاع حرم إلا مكة والمدينة وأبو حنيفة خالفهم في حرم المدينة وقال الشافعي رحمه الله في أحد قوليه وج حرم يحرم صيده وشجره واحتج لهذا القول بحديثين أحدهما هذا الذي تقدم والثاني حديث عروة بن الزبير عن أبيه الزبير أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن صيد وج وعظاهه حرم محرم لله رواه الإمام أحمد وأبو داود وهذا الحديث يعرف بمحمد بن عبد الله بن إنسان عن أبيه عن عروة قال البخاري في تاريخه لا يتابع عليه قلت وفي سماع عروة من أبيه نظر وإن كان قد رآه والله أعلم فصل ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ودخلت سنة 9 بعث المصدقين يأخذون الصدقات بعث المصدقين يأخذون الصدقات من الأعراب قال ابن سعد ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المصدقين قالوا لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم هلال محرم سنة 9 بعث المصدقين يصدقون أو يصدقون العرب فبعث عيينة بن حصن إلى بني تميم وبعث يزيد بن حسين إلى أسلم وغفار وبعث عباد بن بشر الأشهري إلى سليم ومزينة وبعث رافع بن مكيث إلى جهينة وبعث عمرو بن عاص إلى بني فزارة وبعث الضحاك بن سفيان إلى بني كلاب وبعث بشر بن سفيان إلى بني كعب وبعث ابن البتبي جسد وبعث
بسر
خزاعي المعدة خزاعي
قال في الحسن تصويبه قال هو بسر بن سفيان خزاعي كعب
إلى بني كعب وبعث ابن لتبية ابن لتبية الأزدي إلى بني ذبيان وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المصدقين أن يأخذوا العفو منهم ويتوقوا كرائم أموالهم وقيل ولما قدم ابن لتبية حاسبه وكذا وكان في هذا حجة على محاسبة العمال والأمناء فإن ظهرت خيانتهم عزلهم وولى أمينا قال ابن إسحاق وبعث المهاجرين ابن أبي أمية إلى صنعاء فخرج عليهم العنسي وهو بها وبعث زياد بن لبيد إلى حضرموت وبعث علي بن حاتم إلى طيء وبني أسد وبعث مالك بن نويرة على صدقات بني حنظلة وفرق صدقات بني سعد على رجلين فبعث الزبر الزبرقالي بن بدر على ناحية وقيس بن عاصم على ناحية وبعث العلاء بن الحضرم على البحرين وبعث علي رضوان الله عليه إلى نجران ليجمع صدقاتهم ويقدم عليهم بجزيتهم قال فصل في السرايا والبعوث في سنة 90 ذكر سرية عويلة بن حسن الفزال إلى بني تميم وذلك في المحرم من هذه السنة بعث إليهم في سرية ليغزوهم في 50 فارسا ليس فيهم مهاجرين ولا أنصاري فكان يسير الليل ويكمل النهار فهجم عليهم في صحراء وقد سرحوا مواشيهم، فلما رأوا الجمع واللو فأخذ منهم 11 رجلا وإحدى وعشرين امرأة وثلاثين صبيا، فساقوا إلى المدينة فأنزلوا في دار رملة بنت الحارث، فقدم فيهم عدة من رؤوسهم عطارد بن حاجب والزمرقال بن بدر وقيس بن عاصم والأقرع بن حابس وقيس بن الحارث والعلم بن سعد وعمر بن الأهتم ورباح بن الحارث. ولما رأوا نساءهم ها؟ ورياح ورياح بن الحارث فلما رأوا نساءهم وذراريهم بكوا إليهم فعجلوا فجاءوا إلى باب النبي صلى الله عليه وسلم فنادوا يا محمد اخرج إلينا، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقام بلال الصلاة وتعلقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم يكلمونه، فوقف معهم ثم مضى فصلى الظهر ثم جلس في صحن المسجد، فقدموا عطارد أو فقدموا عطارد بن الحاجب فتكلم وخطب، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس بن شماس فأجابهم، وأنزل الله فيهم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. ورد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسرى والسبيا، فقام الزبرقان شاعر بني تميم فأنشد مفاخرا نحن الكرام فلا حج يعادلنا منا الملوك وفينا تنصب البيع، وكم قصرنا من الأحياء كلهم عند النهاب وفضل العز يتبع، ونحن يطعم عند القحط مطعمنا من الشواء إذا لم يؤنس القزع، بما ترى الناس يأتي لا سراتهم من كل أرض قويا ثم نصطنع فننحر الكوم عبطا في أرومتنا للنازلين إذا ما أنزلوا شبعوا، فلا ترانا إلى حي نفاخرهم إلا استفادوا فكانوا الرأس يقتطع، فمن يفاخر لا فلا ترانا إلى حي نفاخرهم إلا استقادوا إلا استقادوا فكانوا الرأس يقتطع، استقادوا كأنها من قوت فكانوا الرأس يقتطع، فمن يفاخرنا في ذاك نعرفه فيرجع القوم والأخبار تستبع
والأخبار تتبع
إنا أبينا ولا يأبى لنا أحد إنا كذلك عند الفقر نرتفع، فقام شاعر الإسلام حسان بن ثابت فأجابه على البديهة إن الذوائب من فهر وإخوتهم قد بينوا سنة للناس تتبعوا يرضى بها كل من كان سريرته تقوى الإله، وكل الخير مصطنع، قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا، سجية تلك فيهم غير محدثة إن الخلائق فعلم شرها البدع، إن كان في الناس سباقون بعدهم فكل سبق لأدنى سبقهم تبعوا، لا يرفع الناس ما أوهج أكفهم عند الدفاع ولا يوهون ما وقعوا، إن سابقوا الناس يوما فاز سبقهم إن سابقوا الناس يوما فاز سبقهم
أو وزن
إذن أو وازنوا ووازنوا أهل مجد بالندى متعوا عفة ذكرت في الوحي عفتهم لا يطبعون ولا يرديهم الطمع لا يبخلون على جار بفضلهم ولا يمسهم من مطمع طبع إذا نصبنا لحي لم ندب لهم كما يدب إلى الوحشية الذرع نسمو إذا الحرب نالتنا مخالبها إذ الزعانف من أظفارها خشعوا لا يفخرون إذا نالوا عدوهم وإن أصيبوا فلا جور ولا هلع كأنهم في الوغى والموت مقتنع أسد بحلية في أرزاق في أرصاغها فدعوا
ماذا؟ لا يفخرون إذا نالوا عدوهم وإن أصيبوا فلا خور ولا هلع
فلا خور كأنهم في الوغى والموت مقتنع أسد بحلية في أرصاغها فدعوا خذ منهم ما أتوا عفوا إذا غضبوا ولا يكن همك الأمر الذي منعوا فإن في حربهم فاترك عداوتهم شرا يخاض عليه السم والسلع أكرم بقوم رسول الله شيعتهم إذا تفاوتت الأهواء والشيع أهدى لهم من أهدي لهم أهدى لهم مدحتي قلب يوازره فيما أحب لسان حائك صنعوا مصر ماذا تعرف لسان
فعل
يوازن قال قال أهدى لهم مدحتي قلب قلب فعل أهدى يوازره أي يوازر القلب فيما أحب لسان حائك صنعوا فإنهم أفضل الأحياء كلهم إن جد بالناس جد القول أو سمعوا أو شمعوا هكذا أو شمعوا قال فلما فرغ حسان قال الأقرع بن حابس إن هذا الرجل لمؤتى له لخطيبه أخطب من خطيبنا ولشاعره أشعر من شاعرنا ولأصواتهم أعلى من أصواتنا ثم أسلموا فأجازهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسن جوائزهم فصل قال ابن إسحاق فلما قدم وفد بني تميم دخلوا المسجد ونادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اخرج إلينا يا محمد فآذى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من صياحهم فخرج إليهم فقالوا جئنا لنفاخرك فأذن لشاعرنا وخطيبنا قال نعم قد أذنت لخطيبكم فليقم فقام عطارد بن حاجب فقال الحمد لله الذي جعلنا ملوكا الذي له الفضل علينا والذي وهب لنا أموالا عظاما نفعل فيه المعروف وجعلنا أعز أهل المشرق وأكثره عددا وأيسره عدة فمن مثلنا في الناس ألسنا رؤوس الناس وأولي فضلهم فمن فاخرنا فليعد مثل ما عددنا فلو شئنا لأكثرنا من الكلام ولكن نستحي من الإكثار لما أعطانا أقول هذا لأن تأتوا بمثل قولنا أو أمر أفضل من أمرنا. ثم جلس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خشم شماس: قم فأجبه. فقام فقال: الحمد لله الذي السماوات والأرض خلقه قضى فيهن أمره وسع كرسيه علمه ولم يكن شيء قط إلا من فضله. ثم كان من فضله أن جعلنا ملوكا واصطفى من خير خلقه رسولا أكرمه نسبا وأصدقه حديثا وأفضله حسبا، فأنزل عليه كتابا وأتمنه على خلقه وكان خيرة الله من العالمين. ثم دعا الناس إلى الإيمان بالله فآمن به المهاجرون من قومه ذوي رحمة
ذوي رحمة
قال ذوي رحم أكرم الناس أحسابا وأحسنهم وجوها وخير الناس فعلا. ثم كان أول الخلق إجابة واستجابة لله حين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن أنصار الله وزراء رسول الله نقاتل الناس حتى يؤمنوا، فمن آمن بالله ورسوله منع ماله ودمه ومن نكث جاهدناه في الله أبدا وكان قتله علينا يسيرا. أقول هذا واستغفر الله العظيم للمؤمنين والمؤمنات، والسلام عليكم. ثم ذكر قيام الزبرقان وإنشاده وجواب حسان له بالأبيات المتقدمة. فلما فرغ حسان من قوله قال الأقرع بن حابس: إن هذا الرجل خطيبه أخطب من خطيبنا يقصد هذا الرجل
النبي صلى الله عليه
وسلم يعني كان حسن خطيب النبي صلى الله عليه وسلم.
من هذا الرجل؟
المفروض الجواب
النبي عليه الصلاة والسلام.
قال: إن هذا الرجل خطيبه أخطب من خطيبنا وشاعره أشعر من شاعرنا وأقوالهم أعلى من أقوالنا. ثم أجازهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن جوائزهم.
نعم. قول في السلام والسلام عليكم.
نعم.
تم الخطبة الثالثة.
نعم.
السلام على المشركين.
ولكن في مجمع مختلف.
بكلامه
هكذا نعمل كورونا حتى في أحكام الهجر كورونا من كذا مرة لقوم المختلفين. فترك السلام وتنوي أن المسلم عليه هو مسلمنا. أنا رأيت أن توقف اليوم هنا. لم كم من ذكر 19 سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب
إليك.
أظن اليوم 19 لها اسم آخر سميت به بحسم آخر سميت به ما هو ومن هم الذين غزاهم النبي صلى الله عليه وسلم وما غايتهم من هذا الغزو قبل تفنين لها اسم آخر سميت به ما هو ومن هم الذين غزاهم النبي صلى الله عليه وسلم وما غايتهم من هذا الغزو نعم من فضل
اسمها الثاني لها اسمها لها غزوة لها غزوة أوطاس قالوا لها كذلك غزوة هوازن لأنه هم القوم الذين غزاهم النبي عليه الصلاة
والسلام نعم هذا من أسمائها هوازن وهي قبيلة كبيرة عربية وكذلك هنين
كذلك
أيضا واسمها أيضا أوطاس ومن هم الذين غزاهم النبي صلى الله عليه وسلم وما غايتهم من هذا الغزو
أما الذين غزاهم النبي عليه الصلاة والسلام هم هوازن وهي قبيلة كبيرة أو قبائل في الحقيقة قبيلة واحدة ولكن ضمت إليها في عدة قبائل جشم و بني سعد بني بكر لغزو النبي عليه الصلاة والسلام ومقصود النبي عليه الصلاة والسلام بعدما سمع باجتماعهم وأنهم يريدون غزوه مقصود النبي عليه الصلاة والسلام
مقصودهم في حق
هم قصدوا أنهم يغزون النبي عليه الصلاة والسلام من أجل ما سمعوا فتح مكة وأن النبي عليه الصلاة والسلام استولى يعني على مكة وضواحيها وذلت له قريش أو دالت له قريش فأرادوا أن يغزوه
إذن جيش ضيوفهم من أجل أن يغزو النبي صلى الله عليه وسلم كأنه من أجل أن يكسروا شوكته فلا يبقى له السلطان في هذه الجهة كلها يعني الناس على كل حال دائما إليهم الناس هذا كأنهم يعني يتنافسون من هو الذي يحسب له حسابه والذي يقال له سلطان ومهاب ونحو ذلك فكأنه رأوا بأن لا سلام المسلمون يعني صار لهم منع وقوة نعم فأرادوا كأنهم ربما بعدما سقطت قريش كأنهم ربما لعلهم أن يكون لهم ذلك الذي كان قريش نعم السؤال الثاني مالك بن عوف النصري ودريد بن السمة دارت أخبار معركة هوازن عليهما أذكر بعضا من أدوارهما فيها مالك بن عوف النصري ودريد بن السمة دارت أخبار معركة هوازن دارت أخبار معركة هوازن عليهما أذكر بعضا من أدوارهما فيها
يعني لما يعني الدرد بن السمة سمع لما يعني أمر مالك بما أمر به من إخراج النساء والأموال والأولاد سمع الدرد بن ذلك وكان رجلا كبيرا كان رجل يعني لا خبرة بالحرب لأنه كبير فلما سمع هذه الأصوات سأل عنها فقيل له أن مالك كان هو الذي أخرج هذا كله فسأل عنه فقال هو هنا فصحه ولا يفعل أن ذلك يعني من هذا ما قال أنه إن كانت يعني لك فسيعني يلحق بك من تجمع الرجال وأن الحرب لا يفعك فيها إلا رجل بسيفه إن هذا عن نساء وإذا كانت عليك كذلك يعني في مثلا من يأخذ منك هذا فهو أنكر ذلك قال أن خرجت يعني كل رجل بأهله ليدافع عنه يعني السبب الذي ذكره لما نصحه ولا يفعل عزم أنه لما سمع قريب يعني هذه الفكرة فقال راعي ضأني والله يعني شكرت واحد راعي
ما في كثرة جدا على
اليوم.
إذن نريد من السمك أنه ربما أعجبه أن يصطحبوا معهم الشاء والصبيان والنساء والحبيب، لكن مالك بن عوف كان له يعني نظر، هو معتبر عقبي في الشام، معتبر أحيانا يفعلوا له نعم من أجل الشخص اللي يتحمس للقتال، قتاله ربما يقول في نفسي أنا أدافع عن أهلي وعن من ورائي من هؤلاء، ولكن كما ستفعل إن شاء الله، الله عز وجل أراد ما أراد، نعم، فكان عن خرجه بجميع ماله.
أن الشيخ عبد الله الصحابي كان ظهر له أن رأي جريد قصره، إلا أن لما خاف من الناس عن أن يسمعوا له، فقال أنه يعني لم يطيعوه فسينتحر خلاص، لم يمكن نفسه على سيف على تأخذ المنطقي. قال جريد عن الكلام بيتين له يعني هذا اليوم يعني
له ما بعده.
نعم، هل هو لا يفوت منك ما أتمنى أن يكون يعني شاب
سوف يكون أيام العرب اللي تذكر. الذي يليه لصفوان، لصفوان بن أمية بعض الدعم لجيش المسلمين في معركة هوازن، ما هو واذكر ما جرى بينه وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حوار حصل على إثره هذا الدعم. لصفوان بن أمية بعض الدعم لجيش المسلمين في معركة هوازن، ما هو واذكر ما جرى بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم من حوار حصل على إثره هذا الدعم. فضل قدم
كان لصفوان بن أمية بعض الدعم لجيش المسلمين حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه الدرع، لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم على مرض الحوادث طلب منه أن يعيد
وعالجها كم؟
100
درع. إن كان ربما يجمعنا على درع يكون ربما أفضل. لأن أدرع هذا جمع قلة، وهي مئة يعني لو قيل دروع يكون أفضل.
عدد مئة.
نعم.
لما طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال له من لا يعني هذا أصل أم تريد أصلا؟ قال بل هي عارية مؤدبة.
مضمونة.
قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلب من النبي صلى الله عليه وسلم حملها إلى مكان المعركة حمل
نفسي. هذا هو دعمه الذي كان. سألني كم عدة جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم لقائهم بهوازن؟ كم عدة جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم لقائهم بهوازن؟ السلام
كم عدة جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم لقائهم بهوازن؟ كانوا 12
المجموع كان 12,000
أتوا من غزوة الفتح 10,000 في مقرد في
مكة
المجموع 12,000.
سأل ديني كان من شيبة بن عثمان محاولة غدر محاولة غدر بطلت وانتهى أمره مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ضد ما كان عليه، أذكر شيئا من ذلك. كان من شيبة بن عثمان محاولة غدر بطلت وانتهى أمره مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ضد ما كان عليه. اذكر شيئا من ذلك. اذكر
كان من شمسة محاولة غدر، وهي أنه كان يضمر في نفسه حتى النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وكان يتحمل
الفرصة. ويقول مقصد من ذلك ما هو الذي يرمي إليه بعد هذا القتل؟
أن يكون ينتصر القرش.
إذن يكون أول من فأرى يقبل. هذا في حقيقة يعني يعتبر عندهم من قدر الشخص عندما يقال ويشتهر بهذا أنه هو الذي فأر، يعني يكون هو كأنه في من قدر يذكر به.
وكان يتحمل الفرصة، فلما وجدها أراد بأن أراد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فعرض له شواط من النار. فهذا ولم يستطع ذلك،
بل حتى كأنه وصف نفسه أن سيفه كان قبل هذه أنه دنا من هذا الغرق، فكان سيفه
شعره
كان أن يكون الشعار من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من قريب جدا من النبي صلى الله عليه وسلم.
فلما عرض له هذا الشواط وخاف على نفسه تراجع، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أقبل، فأقبل، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وأعاذه من الشيطان،
قال اللهم أعيذه من الشيطان.
فالذي كان يذكره في نفسه أصبح غير عكس ذلك، فكان فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتل، فكان يقاتل أمام النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال لو أن أبي كان في المعركة لكان لقاتله دون النبي صلى الله عليه وسلم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل ذلك أبغض إليه من أي
أحد،
ثم صار
أحب إليه حتى المغني.
السؤال الذي يليه: فدعمت الجيوش الإسلامية بدعم من السماء، انتهت به المعركة إلى انتصار بعد أن كاد المسلمون أن ينهزموا، أذكر منه ما أشارت إليه الآية وما تناقله أهل السير. تدعمت الجيوش الإسلامية بدعم من السماء، انتهت به المعركة إلى انتصار بعد أن كاد المسلمون أن ينهزموا، أذكر منه ما أشرت إليه الآية وما تناقله أهل السير. من عنده جواب؟ خلي غيرك اللي ماذا ما سمعنا شيء جوابه. من؟ أبو عمر.
لأن الله عز وجل يوم حنين
نعم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض وما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وأنزل الجنود من تروى إذن فهذا هذا دعم سماوي جدا
الملائكة وقاتلت مع المسلمين
نعم
يعني بعد أن كاد ينزل المسلمون في الغزوة هدف أعانهم بعض الملائكة
نعم
فيه
من جبير بن مطعم رضي الله عنه الذي وصف شيء من هذا قال أنه رأى كالنمل نعم وأنه لم يشك بأن هؤلاء ملائكة وما كان كذلك من بعث لما أخذ التراب ورماه في أهل وجوه القوم فما كان أحد منهم إلا ولا له شيء من ذلك التراب نعم الذي يليه استأنر النبي صلى الله عليه وسلم بعد المعركة حتى يئس وقسم الغنائم تقسيما أحدث شيئا في نفوس بعض الأنصار ولولا ما كان منه من تلطف لهلكوا ما غرضه من الاستناء وكيف كان التلطف استأنر النبي صلى الله عليه وسلم بعد المعركة حتى يئس وقسم الغنائم تقسيما أحدث شيئا في نفوس بعض الأنصار ولولا ما كان منه من تلطف لهلكوا ما غرضه من الاستناء وكيف كان التلطف
استأنى النبي صلى الله عليه وسلم في قسمة الغنائم رجاء أن يأتي توازن ويقبل المسلمين وبعد أن لم يأتوا قسم الغنائم على المسلمين ووقع شيء في نفس الأنصار أنه قسم على المؤلفة في قلوبهم وأعطاهم عطاء لم يعطي شيئا من الأنصار منهم فوقع شيء في نفوسهم
ليش الأنصار كلهم؟
هذا
ليش الأنصار؟ بعض أو حي منهم
قال بعض الأنصار وقع شيء في نفوسهم قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي قومه وأعطاهم هذا العطاء فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي وقع في نفوسهم فنادى بتعدي بعبادة رضي الله عنه قال ما هذا ما قالتم سمعتها عنكم
أو قل ربما سعد بن عبادة هو الذي أخبره بما وقع في نفوس حي الأنصار
ما قالتم سمعتها عنكم ما ذكر له ما سمعنا في نفوس هؤلاء الأنصار أنهم لم أن الناس أعطوا ولم يعطوهم شيئا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال جئتكم بعضين فأعطون
هل ما جئتكم ضالين نعم فهداكم
الله قال لو ألم يجدكم ضالين فهداكم الله فيه جئتكم متفرقين جمعكم الله فيه
في كل ذلك أثناء ذلك يقول لا
نعم يا
رسول الله ورسوله
ثم سألهم لو أجبتم قالوا ماذا نجيب يا رسول قال قل لو قلتم وصدقتم ونصدقتم وقلتم جئتنا مفروضا فأوينا وجئتنا مكذبا فصدقنا قل
ذكر لهم أن ما يضيركم أنه يذهب الناس بالشاء والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لهم لو والله لو سلك الناس واديا أو شيئا وسلك الأنصار شيئا فسلكت واديا وشيئا الأنصار.
السؤال الذي يليه: أوفدت هوازن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يطلب منه أن يمن عليهم برد السلم، فماذا كان موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أوفدت هوازن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يطلب منه أن يمن عليهم برد السلم، تلحق برد السلم المال يمن برد السبي والمال. فماذا كان موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
قالوا لا نعدل بحسب شيء. فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم من القول أن يردوا إليه إلى هوازن من السبع والأموال، فبعضهم قبل وبعضهم لم يرد. فقال للذين لم يرضوا، يعني من شاء أن يرد إلى هوازن ما له من السبي
والأموال، كما استعمل النبي صلى الله عليه وسلم الجاحي هذا المطلوب هو المهم جدا في الجواب.
قال لهم يعني أنه إذا
ثبتوا غدات قوم،
نعم، قال لهم يعني غدا بعد صلاة الغدات تقوموا
إلى مصر
وكل يوم الناس مباشرة إن نستشفعوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نستشفع بسم الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا لو هم
يتمنى لكن قال لهم يعني إن لم يشأ
لا لا بعد على كل حال، لكن هذا هو من بداية الحل أو استجابة لطلبهم، لأن هذا هو الذي النبي عليه الصلاة والسلام كأنه أراد يعني حتى يبيدهم بين هذه الوقت جاء هذه المهمة أو فيه الشفاعة أو الشفاعة يعني أمر عظيم كيف واحد يستشفع بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا تقبل شفاعته، يعني ربما الصحابة هنا لا يستطيعون أن يفعلوا ذلك.
سيما عندما قال قبله ما كان لولي عبد المطلب أولك.
نعم. هناك أن تحتيه وتصرف. نعم. وأما معناها من عادى هذا فصار حقا وملكا لمن صار بين يديه.
نعم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا جئتم القوم فقولوا إنا نستشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالمسلمين.
نستشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم عليكم ونستشفع بالمسلمين على النبي صلى الله عليه
وسلم. فمنهم من رد إليهم سبيهم أموالهم ومنهم من لم يرد.
نعم.
سبي فقط
من أموال سبي معنى ما حصلوه من النساء والأطفال والعجزة والكبار هذا السبي، وأما الأموال أموال أخرى. ذلك نعم سؤال آخر: يستفاد من مجريات غزوة حنين إذا ما وصلت بما جرى في الفتح حكم ذكر بعضها المؤلف رحمه الله استحضرها نعم حتى انت محمد
لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أنه لم يكن لهم لا مال ولا لم يحصل على 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 الشبي ولا مال ولا شيء فرزقهم الله عز وجل بهذه الغزوة وأنه عوض لهم شيء من الغنائم الكثير. حتى من الرجل منهم قد يعطف عليه نحو من 50 رأس ومنها كذلك ومن الحكم التي استفدت منها تبطوة
من الحكم التي ذكرها المؤلف رحمه الله قال أولا قال أن هذه الغزوة يعني كما جرى في أولها يعني من انكسار المسلمين في أولها قال كان فيه خفض لرؤوس ارتفعت بفتح
نعم ربما لبعض الناس نحن نراه اليوم يعني قد يطالبون اضطرابا حتى ربما يسئل أن يصلوا العقودة انكسارات صعبة على خفة واضطراب وفرح يخرج يفرح يخرج كان الإنسان يرجع عقل ويبقى لي سطع عقل بعض الناس يحتاجون إلى يعني بعض العقائد الطبية لأن يهدئوا أنفسهم انتصارة صعبة صعبة جدا لأن يعني الانتصار هذا الكبير كبير جدا حتى ربما يعني النبي صلى الله عليه وسلم ثبته فكان مطافيا برأسه لما دخل صلى الله عليه وسلم وكان من التواضع ما كان ولكن ربما بعض الناس لم يكن منه مثل ما كان من النبي عليه فجاءت إذن
فكان فيها يعني فكان فيها خفضا من ارتفعت رؤوسهم بذلك على خلاف ما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم لدخوله مكة حتى قال بعض الصحابة أنه غلب اليوم من قلة فأجر الله عليه سبحانه وتعالى ما جرى في أول هذا الغزوة يعني إصلاح بأمره. ومن ذلك الحكم التي ذكرها رحمه الله قال أن الصحابة يعني في هذه الغزوة على كثرة عددهم كانوا 10,000 لم يغنموا في غزوة الفتح شيئا كما سئل جابر قال هل غنمتم في هذه الغزوة شيئا قال لا فأراد الله سبحانه وتعالى أن يجعل أموال هوازن وسبيهم وما معهم أن يجعله شكرانا لهذا الجيش الذي غزا الذي فتح مكة فساقوها قدر الله سبحانه وتعالى العليم أن يسوقها بأنفسهم للمسلمين حتى تكون لهم غنائم وتكون من نصيبهم. ومن ذلك أيضا من الحكم التي ذكرها أيضا أنه كان في هذه الغزوة كسر لشوكة العربي وإطفاء لجمرة همهم بغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان في هذا الغزو يعني إطفاء لجمرتهم ويأسوا بعد ذلك من غزو النبي صلى الله عليه وسلم ومغالبته. وأيضا من الحكم أن كان فيها جبرا لقلوب أهل مكة وما جرى عليهم في هذا الفتح يعني من دخول النبي صلى الله عليه وسلم معه ودخوله مكة عامة فكان يعني من أهل مكة من خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة ومن نالهم يعني من القسم يعني من المؤلفة كان في هذه الغزوة كان فيه جبر لقلوب أهل مكة مما جرى عليهم يعني في الفتح.
ذلك السؤال الذي قابل ابن القيم قابل ابن القيم بين بدر وحنين، واستخرج بهذه المقابلة أوجها شبه بينهما. ما هي؟ قابل ابن القيم بين بدر وحنين، واستخرج بهذه المقابلة أوجها شبه بينهما. ما هي؟
قابل ابن القيم بين بدر وحنين، واستخرج أوجها شبه منها أن كلاهما حارب فيهما الملائكة.
نعم، إذن كل من الغزوتين الملائكة أيد الله بهم جيش المسلمين. نعم.
وفيها أن ابن النبي صلى الله عليه وسلم رمى في كليهما.
نعم، كذلك رمات الحصى صلى الله عليه وسلم في كليهما.
وفيها أنها كانت أول ما كسرت فيها العرب، أول غزوة كسرت فيها العرب في بدر، وآخر العرب كذلك كسر في هوشت. فدانت جميع العرب في ولذلك قال بدر وحنين رغم كليهما إلا أنهما يشتركان في هذه المسألة.
وهذه أول غزوة، وهذه آخر.
وللعرب، نعم، هذه أول غزوة للعرب، وهذه آخر عرب.
اذكر بعض تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم في حربه يوم هوازن مما يدل على ان استعمال الاسباب لا ينافي التوكل. اذكر بعض تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم في حرب هوازن مما يدل على ان استعمال الاسباب لا ينافي التوكل.
أذكر
بعض تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم في حربه يوم هوازن مما يدل على أن استعمال الأسباب لا ينافي التوكل.
مما فعله النبي عليه الصلاة والسلام استعارته الأذرع التي أخذها من صفوان من أجل التقوية على جيش هوازن. ومنها أن النبي عليه الصلاة والسلام
ينفع قوة صلى الله عليه وسلم بالأذرع وهو سبب.
نعم.
هذا لا ينافي التوكل، لم يقل له أحد ولا هو كذلك، يعني قال ما بني الأذرع فأنا متوكل على الله وكذا وكذا.
نعم. ومن هذا ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وهو يعني على رأسه بيضة. نعم. وهذا لابس للدرع، وهذا كذلك من الأسباب التي تقيه، هذا لا ينافي التوكل.
نعم.
ومع توكله يأخذ بالأسباب. نعم.
ذلك من سبب الجواسيس.
وزنها تصابنا.
نعم. هذا يعني عمل مما يعني يقوي أو يكون على معرفة ودراية بحال الجيش الذي يريد أن يقاتله. ربما أصلا قد تنبني الخطة العسكرية المعلومات التي يجيبها الجاسوس هذا. نعم. فعله
النبي صلى الله عليه وسلم في الأحزاب وفعله في
ذكر أن نقيم أن بعض الفقهاء وبعض الناس تكلم في نبي المسلم يوم هوازن فاللبس عليه بشأن من قوله تعالى لا يأسمك من الناس فقال قليل استشكل بعض ما ذهب تابقا من الآن طلعت الحديث
بقي يعني أسئلة إن شاء الله الفقهاء تكلم عن درس اليوم مباشرة في غزوة الطائف. نعم. قال رحمه الله ابن القيم في كتابه زاد المعاد فصل في غزوة الطائف. قال في شوال سنة 8 قال ابن سعد قال ولما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم المسير إلى الطائف بعث الطفيل بن عمرو إلى ذي الكفين صنم عمرو بن حممة الدوسي يهدمه وأمره أن يستمد قومه ويوافيه بالطائف. فخرج سريعا إلى قومه فهدم ذا الكفين وجعل يحش النار في وجهه ويحرقه ويقول يا ذا الكفين لست من عبادك، ميلادنا أقدم من ميلادك، إني حششت النار في فؤادك. وانحدر معه من قومه 400 سراعا، فوافوا النبي صلى الله عليه وسلم بالطائف بعد مقدمه 4 أيام، وقدم بدبابة ومنجنيق. قال ابن سعد: ولما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين يريد الطائف قدم خالد بن الوليد على مقدمته، وكانت ثقيف قد رموا حصتهم وأدخلوا فيه ما يصلح لهم. حصنهم قد رموا قد رموا رموا حصنهم أي من الترميم، وكانت ثقيف قد رموا حصنهم وأدخلوا فيه ما يصلح لهم لسنة. فلما انهزموا من أوطاس دخلوا حصنهم وأغلقوه عليهم وتهيأوا للقتال، وصار رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل قريبا من حصن الطائف وعسكر هناك، فرموا المسلمين بالنبل رميا شديدا كأنه رجل جراد، حتى أصيب ناس من المسلمين بجراحة، وقتل منهم 12 رجلا. فارتفع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى موضع مسجد الطائف اليوم، وكان معه من نسائه أم سلمة وزينب، فضرب لهما قبتين وكان يصلي بين القبتين مدة حصار الطائف، فحاصرهم 18 يوما. وقال ابن إسحاق: 24 ليلة. ونصب عليهم المنجنيق، وهو أول ما رمي به في الإسلام. المنجنيق ماذا يشبهها بالآلات الحربية؟
الهاون.
الهاون. هذه كل آلة ترمي هذا المنجنيق متخلف. يعني المنجنيق أظنه آلة كأنه يعني هي أيضا ترمي. ولكن ترمي من غير يعني.
لا أنا استعمله في القتال بين القبائل.
ما هو؟
وين سمعت قطعة من قماش متينة يدير فيها زوج خيوط يحط فيها الحجر الداخل. يدير هكي يدير هكي يدير هكي من حيث يطلع الحجر.
تأكيد
تأكيد.
تأكيد. تأكيد.
تأكيد.
ليش كم تجيبوا اللي يدرس معه كبير؟
مقلع
أيوة. ها؟
ليرة يوصل مثلاً ويكون في منه ثقة ومنه توضع في الصحراء. لما ترجع يعني تحمل الصحراء الثقة هذا لما يدفع الصحراء إلى الأعلى.
إلى الأعلى.
طبعاً إلى الأعلى.
نعم. المهم أنا منتصب هكذا. كانها توضع وتركب فيها ما يركب فيها من السهام نحو ذلك، فإذا ربما بسبب الثقل فقط يعني تروي، لكن يعني كيفيتها وصورتها صراحة ممكن أن تذكر كذلك. عندما استعملها أيضا الحجاج بن الثقفي رمى بها كعبة العام
كان فيها حجر فأصاب جانب الكعبة.
نعم. قال: ونصب عليهم المنجنيق وهو أول ما رمي به في الإسلام. وقال ابن سعد: حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن ثور بن يزيد عن مكحول أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف 40 يوما. نصب المنجنيق على أهل الطائف 40 يوما. قال ابن إسحاق: حتى إذا كان يوم الشدخة عند جدار الطائف دخل نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت دبابة، ثم دخلوا بها إلى جدار الطائف. دبابة هكذا قال. حتى دخلوا بها إلى جدار الطائف ليحرقوه، فأرسلت عليهم ثقيف سكك الحديد محماة بالنار، فخرجوا من تحتها فرمتهم ثقيف بالنبل، فقتلوا منهم رجالا، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع أعناب ثقيف، فوقع الناس فيها يقطعون. ولم يكن عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقطع شجرة. قال ابن سعد: إلا إذا استعمل على كل حال أيضا هو في الحرب يعني ترسل أو أداة تستخدم نوع أداة. قال ابن سعد فسألوه أن يدعها لله وللرحم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أدعها لله وللرحم فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد نزل من الحصن وخرج إلينا فهو حر فخرج منهم 14 رجلا منهم أبو بكرة فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفع كل رجل منهم إلى رجل من المسلمين يمونه فشق ذلك على أهل الطائف مشقة شديدة. ولم يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم في فتح الطائف. واستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم نوفل بن معاوية الديلي فقال ما ترى؟ فقال ثعلب في جحر إن أقمت عليه أخذته وإن تركته لم يضرك. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب فأذن في الناس بالرحيل فضج الناس من ذلك وقالوا نرحل ولم يفتح علينا الطائف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فغدوا على القتال. فغدوا فأصابت المسلمين جراحات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا قافلون غدا إن شاء الله. فصروا بذلك وأذعنوا وجعلوا يرحلون ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك. فلما ارتحلوا واستقلوا قال قولوا آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. وقيل يا رسول الله ادعوا الله ما الذي أضحك النبي صلى الله عليه وسلم؟
أضحك وأنه عندما قال لهم لم يرضوا لما أصيبوا بالجراح
تفضلوا الرحيم. إذن هذا هو ضحك وربما سبب وصلى الله عليه وسلم. قال ادعوا الله على ثقيف فقال اللهم اهدي ثقيفا وائت بهم. واستشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطائف جماعة ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائف إلى الجعرانة ثم دخل منها محرما بعمرة فقضى عمرته ثم رجع إلى المدينة. فصل. قال ابن إسحاق وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة من تبوك في رمضان وقدم عليه في ذلك الشهر وفد ثقيف. وكان من حديثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انصرف عنهم اتبع أثره عروة بن مسعود حتى أدركه قبل أن يدخل المدينة فأسلم وسأله أن يرجع إلى قومه بالإسلام. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يتحدث قومك أنهم قاتلوك. هكذا عندكم
كما يتحدث قومه جملة معتلة هذا مقول إنهم قاتلوا.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يتحدث قومك
قومه
أنهم
إنهم قاتلوا هذا كلام
عن كما يتحدث قومه. إذن تكون هم الاعتراضية كما يتحدث قومه إنهم قاتلوك. وعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فيهم نخوة الامتناع الذي كان منهم. فقال عروة يا رسول الله أنا أحب إليهم من أبكارهم. وكان فيهم كذلك محببا مطاعا. فخرج يدعو قومه إلى الإسلام رجاء لا يخالفوه لمنزلته فيهم. فلما أشرف هو الذي يقال في إحدى التفاسير نزلت كان المشركون يختلفون لو كان كما قال الله عز وجل وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك عن قسمها. يذكر أن أحدهما هو عروة بن مسعود فقال هذا الذين كانوا ربما يقولون لو ننزل عليه وعلى كذلك الوريد بن عقبة. قال كما قال يا رسول الله أنا أحب إليهم من أبكارهم وكان فيهم كذلك محببا مطاعا. فخرج يدعو قومه إلى الإسلام رجاء لا يخالفوه لمنزلته فيهم. فلما أشرف لهم على علية له وقد دعاهم إلى الإسلام وأظهر لهم دينه رموه بالنبل من كل وجه فأصابه سهم فقتله. فقيل لعروة ما ترى في دمك؟ قال كرامة أكرمني الله بها وشهادة ساقها الله إلي، فليس في إلا ما في الشهداء الذين قتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يرتحل عنكم، فادفنوني معهم. فدفنوه معهم فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه إن مثله في قومه كمثل صاحب ياسين في قومه. نعم. ثم أقام الثقيف بعد قتل عروة أشهرا، ثم إنهم ائتمروا بينهم ورأوا أنه لا طاقة لهم بحرب من حولهم من العرب وقد بايعوا وأسلموا، فأجمعوا أن يرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا كما أرسلوا عروة. فكلموا عبد يليل بن عمر بن عمير وكان في سن عروة بن مسعود وعرضوا عليه ذلك فأبى أن يفعل وخشي أن يصنع به كما صنع بعروة، هكذا أن يصنع
إذا رجع
يعني كما صنع بعروة. فقال لست بفاعل حتى ترسلوا معي رجالا. فأجمعوا أن يبعثوا معه رجلين من الأحلاف وثلاثة من بني مالك فيكونوا ستة. فبعثوا معه الحكم بن عمرو بن وهب وصرحبيل بن غيلان من بني مالك عثمان بن أبي العاص وأوس بن عوف ونمير بن خرشة. فخرج بهم فلما أدنوا من المدينة ونزلوا قناة لقوا بها المغيرة بن شعبة فاشتد ليبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدومهم عليه. فلقيه أبو بكر فقال أقسمت عليك بالله لا تسبقني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لا تسبقني. لا تسبقني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أكون أنا أحدثه. ففعل. فدخل أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بقدومهم عليه. ثم خرج المغيرة إلى أصحابه فروح الظهر معهم وأعلمهم كيف يحيون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يفعلوا إلا بتحية الجاهلية. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب عليهم قبة في ناحية مسجده كما يزعمون. إذن هم لا يزالون لم يعلنوا إسلامهم، لعله يذكرها كأنه عن جواز دخول المشرك وإقامة المسجد، لكن هو في مرحلة الدعوة يعلى أنه رجاء دعوته ولا في أمل أنه يدعى ويرجع. وأما أن يدخل الضيافة هكذا. وكان خالد بن سعيد بن العاص هو الذي يمشي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اكتتبوا كتابهم، وكان خالد هو الذي كتبه. وكانوا لا يأكلون طعام يأتيهم من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأكل منه خالد حتى أسلموا. وقد كانوا فيما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدع لهم الطاغية وهي اللات لا يهدمها 3 سنين، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم، فما برحوا يسألونه سنة ويأبى عليهم حتى سألوه شهرا واحدا، يعني يسألوه خلال سنة خلال سنة كذا إلى آخر ذلك حتى ورد في شهر، حتى سألوه شهرا واحدا بعد قدومهم فأبى عليهم أن يدعها شيئا مسمى، وإنما يريدون بذلك فيما يظهرون أن يسلموا بتركها من سفهائهم، هذا كان مقصودنا، يعني يكون ذلك ماذا فيه كأنه يعني لا يعتدي على السفهاء بل ثقيف لهم، ما ليس معنى كأنه اعتقادهم فيها ولا ما زال بقي على بقية اعتقاد، يعني يكون
له فرصة حتى يدعو قومهم يعني
نعم
ومباشرة
نعم، وحتى لا يعتدي على السفهاء كذا السفهاء قومهم نعم، فيما يظهرون أن يسلموا بتركهم من سفهائهم ونسائهم وذراريهم، ويكرهون أن يروعوا قومهم بهدمها حتى يدخلهم الإسلام، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يبعث أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة يهدمانها، وقد كانوا يسألونه مع ترك الطاغية أن يعفيهم من الصلاة وأن لا يكسروا أوثانهم بأيديهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما كسر أوثانكم بأيديكم فسنعفيكم منه، وأما الصلاة فلا خير في دين لا صلاة فيه، فلما أسلموا وكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا مر عليهم عثمان بن أبي العاص فلما أسلموا وكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا أمر عليهم عثمان بن أبي العاص، والعثمان بن أبي العاص رضي الله عنه يذكرونه كذلك من بين المقلين للرواية عنه، أو الصحابة الذي شكى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجد ألما في جسده، فقال وضع يدك على يوم جسدك وقل بسم الله بسم الله بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته وشر ما يجد أحد، العثمان بن أبي العاص وكان من أحدثهم سنا، وذلك أنه كان من أحرصهم على التفقه في الإسلام وتعلم القرآن، فلما فرغوا من أمرهم وتوجهوا إلى بلادهم راجعين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة في هدم الطاغية، فخرجا مع القوم حتى إذا قدموا الطائف أراد المغيرة بن شعبة أن يقدم أبا سفيان، فأبى ذلك عليه أبو سفيان فقال أدخل أنت على قومك، وأقام أبو سفيان بما له بذي الهدم، فلما دخل المغيرة بن شعبة عليها يضربها بالمعول، وقام دونه بنو معتب خشية أن يرمى أو يصاب كما أصيب عروة، وخرج نساء ثقيف حسرا يبكين عليها، ويقول أبو سفيان والمغيرة يضربها بالفأس واهل لك واهل لك، نعم، فلما هدمها المغيرة وأخذ ما لها
كان أبو سفيان أن يقول المغيرة
هو يقول والمغيرة هو الذي كان يضرب بالفأس واهل لك في بيت من أبي الاستشهاد واهل لسلمة ثم واهل واها هي المنال والمنال إنها صحة وليفة. ماذا قال معناها؟
هذا كلمة التعجب بس للشيء وقيم،
يعني ربما يتم تسمى واهل تعجب معناها واهل يقول عنه
نعم إلا حرف جارة.
نعم. قال فلما هدمها المغيرة وأخذ مالها وحليها أرسل إلى أبي سفيان مجموعة مالها من الذهب والفضة والجزع. ممكن يستفيد من السدر فقط كما موجود يوم كذا. كثير من الأضرحة يعني تأتي الناس بأنواع القماش ويضعون يكسونها به ويعطون للساجن هذا المال ونحو ذلك الأشياء، وربما يضعون كذلك أشياء أخرى بجانبها كأنها قربان هكذا. ولكن فتوى العلماء في أنه مال يجوز استخدامه ويجوز الانتفاع به، فيحكمون عليه بحكم مال تخلى عنه صاحبه، مال تخلى عن صاحبه يجوز الانتفاع به ما لم يكن يعني ذبيحة، ذبيحة مثلا أهل بها لغير الله فلا يجوز أكلها لأجل هذا. وأما إذا كان مال مثل حلي قماش أشياء هكذا إلى ذلك فنعم. طيب نعم. قال وقد كان أبو مليح، وقد كان أبو مليح بن عروة وقارب بن الأسود قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفد ثقيف حين قتل عروة يريدان فراق ثقيف وأن لا يجامعاهم على شيء أبدا، فأسلما فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم توليا من شئتما، قالا نتولى الله ورسوله. فقال رسول الله وخالكما أبا سفيان بن حرب، فقال وخالنا أبا سفيان بن حرب. أبا سفيان الظاهر أن تولي هنا من التحالف، من يكون حليفا لكم يعني تحالفا مع تدخل أنت هكذا كان الشخص ربما يحمي نفسه. قال فلما أسلم أهل الطائف سأل أبو مليح رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقضي عن أبيه عروة دينا كان عليه من مال الطاغية، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، فقال قارب بن الأسود وعن الأسود يا رسول الله فقضه، وعروة والأسود أخوان لأبي وأم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأسود مات مشركا. فقال قارب بن الأسود يا رسول الله لكن تصل مسلما ذا قرابة يعني نفسه، وإنما الدين علي وأنا الذي أطلب به. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا سفيان أن يقضي دين عروة والأسود من مال الطاغية، يعني باعتبار أن الأسود الدين لزم ابنه قارب، وإلا فهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مات مشركا. قال وكان كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتب لهم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد النبي رسول الله إلى المؤمنين إن عضاه والجن وصيده حرام. وجه هذه التجويد فيها خلاف بين العلماء، يعني بالنسبة لشجره هل هو حرام، وهذا ربما من النصوص التي يرجع إليها في المسألة وش موضع مسألة فقهية معروفة على كل حال يذكرون واحتفظ بالحكم. قال لا يعضد من وجد يصنع شيئا من ذلك فإنه يجلد وننزع ثيابه، فإن تعدى ذلك فإنه يؤخذ فيبلغ به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله. ونأخذ منه كذلك انظروا المكاتبات والرسائل ماذا تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، هذه الرسائل. فكتب خالد بن سعيد بأمر الرسول محمد بن عبد الله فلا يتعداه أحد، ويظلم نفسه فيما أمر به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه قصة ثقيف من أولها إلى آخرها سقناها كما هي، وإن تخلل بين غزوها وإسلامها غزاة تبوك وغيرها، لكن آثرنا أن لا نقطع قصتهم، آثرنا أن لا نقطع قصتهم، وأن ينتظم أولها بآخرها ليقع الكلام على فقه هذه القصة وأحكامها في موضع واحد. فنقول فيها من الفقه جواز القتال في الأشهر الحرم ونسخ تحريم ذلك، فإن رسول الله خرج من المدينة إلى مكة في أواخر شهر رمضان بعد مضي 18 ليلة منه، والدليل عليه ما رواه أحمد في مسنده. حدثنا إسماعيل عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس أنه مر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الفتح على رجل يحتجم بالبقيع 18 ليلة خلت من رمضان وهو أخذ بيدي، فقال أفطر الحاجم والمحجوم. وهذا أصح من قول من قال إنه خرج لعشر خلونا من رمضان، وهذا إسناد على شرط مسلم، فقال فقد روى به بعينه إن الله كتب الإحسان على كل شيء. وأقام بمكة 19 ليلة يقصر الصلاة، ثم خرج إلى هوازل فقاتلهم وفرغ منهم، ثم قصد الطائف فحاصرهم 29 ليلة. فعقم شيء في الطائف لك أنه يعني يجي تتبع ما بقي من هذا الجيش هوازن، ثم قصد الطائف فحاصرهم 29 ليلة في قول ابن إسحاق، و18 ليلة في قول ابن سعد، و40 ليلة في قول مرحوم. فإذا تأملت ذلك علمت أن بعض مدة الحصار في ذي القعدة
في قول
مكحول
الحشر هل هو أصح القول لم يصح من قول يأتي عند المسلمين
أنه 40. فإذا تأملت ذلك علمت أن بعض مدة الحصار في ذي القعدة ولا بد، ولكن قد يقال لم يبتدئ القتال إلا في شوال، فلما شرع فيه لم يقطعه للشهر الحرام، ولكن أين لكم أنه صلى الله عليه وسلم يبتدئ القتال في الشهر الحرام؟ وفرق بين الابتداء والاستدامة، فرق بين الابتداء والاستدامة، كأنه ابتداء لا يجوز والاستدامة تجوز. فصل منه جواز غزو الرجل وأهله معه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه في هذه الغزوة أم سلمة وزينب رضي الله عنهما، ومنها جواز نصب المنجنيق على الكفار رميهم به وإن أفضى إلى قتل من لم يقاتل من النساء والذرية. ولا بد أن آلة يعني صعب التحكم في مسار قذيفتها، يعني يصعب ضبطها. قال ومنها جواز قطع شجر الكفار إذا كان ذلك يضعفهم ويغيظهم. النبي عليه السلام أمر بقتل بقطع العنب الشرب وهو أنكى فيهم. ومنها أن العبد إذا أبق من المشركين ولاحق بالمسلمين صار حرا كما كان من
أبي بكر.
نعم، أولئك الذين قال النبي عليه السلام من خرج من حسن طائف ف يعني حرر من البشر. قال سعيد بن مسعود حدثنا يزيد بن هارون عن سليم بن مقسم عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتق العبيد اذا جاءوا قبل مواليهم. روى سعيد بن مسعود ايضا قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبد وسيده قضيتين. قضى أن العبد إذا خرج من دار الحرب قبل سيده أنه حر، فإن خرج سيده بعده لم يرد عليه. وقضى أن السيد إذا خرج قبل العبد ثم خرج العبد رد على سيده. وعن الشعبي عن رجل من ثقيف قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد علينا أبا بكرة وكان عبدا لنا، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم محاصر ثقيفا فأسلم فأبى أن يرده علينا، فقال هو طليق الله ثم طليق رسوله صلى الله عليه وسلم، فلم يرده علينا. قال ابن المنذر وهذا قول كل من يحفظ عنه من أهل العلم. فصل. ومنها أن الإمام إذا حاصر حصنا ولم يفتح عليه ورأى مصلحة المسلمين في الرحيل عنه لم يلزم مصابرته وجاز له ترك مصابرته، وإنما تلزم المصابرة إذا كان فيها مصلحة راجحة على مفسدتها. فصل. منها أنه أحرم من الجعرانة بعمرة وكان داخلا إلى مكة، وهذه هي السنة أو السنة لمن دخلها من طريق الطائف وما يليه. وأما ما يفعله كثير من لا علم عندهم من الخروج من مكة إلى الجعرانة ليحرم منها بعمرة ثم يرجع إليها، فهذا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه البتة، ولا استحبه أحد من أهل العلم، وإنما يفعله عوام الناس زعموا أنه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وغلقوا، فإنه إنما أحرم منها داخل إلى مكة ولم يخرج منها إلى الجعرانة ليحرم منها، فهذا لون وسنته لون. وبالله التوفيق. نحن في عمرتنا هذه الأخيرة أول مرة ندخل إلى الجعرانة، الجعرانة دخلناها في
اسم الأندلس الجعرانة
والله يكون ليش جعرانة
الجعرانة.
فصل. منها استجابة الله لرسوله صلى الله عليه وسلم دعاء ثقيف أو دعاءه لثقيف أن يهديهم ويأتي بهم، وقد حاربوه وقاتلوه وقتلوا جماعة من أصحابه وقتلوا رسوله الذي أرسله إليهم يدعوهم إلى الله، ومع هذا كله فدعا لهم ولم يدع عليهم، وهذا من كمال رأفته ورحمته ونصيحته صلوات الله وسلامه عليه. قال فصل. ومنه كمال محبة الصديق له وقصده التقرب إليه والتحبب بكل ما يمكنه، ولهذا ناشد المغيرة أن يدعه هو يبشر النبي صلى الله عليه وسلم بقدوم وفد طائف ليكون هو الذي بشره وفرحه بذلك، وهذا يدل العرب قديم كانوا يعطون على هذا جائزة ليجيب البشارة، ليكون هو الذي بشره وفرحه بذلك، وهذا يدل على أنه يجوز للرجل أن يسأل.
ليكون هو الذي صبر فكان بشارة.
هو الذي صبر وفرحه بذلك، وهذا يدل على أنه يجوز للرجل أن يسأل أخاه أن يؤثره بقربة من القرب، وأنه يجوز للرجل أن يؤثر بها أخاه. وقول من قال من الفقهاء لا يجوز الإيثار بالقرب لا يصح، لا قال كنا لا نعتبره كأنه
لا
إثارة قربة الحق من جهة معناها صحيح ومعنى إثارة قربة معناها كأنه تقول جنة قبلي يعني هذا كله بذلك في يتنافس المتنافس تستبيق الخيرات كله يتنافى معه
ما نحشه المحقق وهذا خلاف ما ذهب إليه المؤلف في طريق الهجرتين والرفض والتأليف زاد المعنى متأخر عنه إلى كم رجع لنا
لا إيثار القربة قاعدة في المحقق الذي كنا نعرفه أنها قاعدة صحيحة ومدعمة بأدلة عديدة وقوية جدا يعني شخص يدخل مثلا في الصف الأول في فرزة ولا في أثيره يبقى عشان قالوا يعلم الناس ما في النجاي والصف الأول والذي لا يستهموا عليه بالسهم وما ربما يعني أمر بالإيثار فيه يكون
يعني السير يكون قصة رجل الذي يعني خرج سمو في الجهاد فقالوا ابن داني بجايد وكان بيئة قالوا ضيلوا لي الجهاد والأفعال
الشيخ الجهاد والشيخ الجهاد كذا كثير من النصوص على كل تدل على أنه لا إثارة في صورة ها؟
للآية في ذلك
نعم سنربها يستبق الخيرات كذا التسابق والتنافس في الخير ونعم فكله يشهد بصحة قائد الله قال لا يجوز الإيثار بالقرب إلا أن يقال مثلا ممكن يقال هناك القرب المحضة هناك القرب التي تحمل معنى آخر كما هذا القرب مثلا التي فيها يعني أنه أراد أن يبشر النبي عليه السلام ويشرع عليه السرور يعني قرب لها معنى من جهة أخرى لكل حال فأنت تجد واحدة تجد في الصف الأول تقول الفضل قل له مثل المغالي جاء تقول له تفضل أوثيرك قال لا يجب إثارة القرب ولا يصح لا يصح قال وقد آثرت عائشة عمر بن الخطاب بدفنه في بيتها جوار النبي صلى الله عليه وسلم جوار النبي صلى الله عليه وسلم وسألها عمر ذلك فلم تكره له السؤال ولا لها البذل وعلى هذا نعم وعلى هذا فإذا سأل الرجل غيره أن يؤثره بمقامه في الصف الأول لم يكره له السؤال ولا لذلك البذل يعني إذا بذله له لم يكره له ذلك هكذا كان يقول ونظائره ومن تأمل سيرة الصحابة وجدهم غير كارهين لذلك ولا ممتنعين منه وهل هذا إلا كرم وسخاء وإيثار على النفس بما هو أعظم محبوباتها تفريحا لأخيه المسلم وتعظيما لقدره وإجابة له إلى ما سأله وترغيبا له في الخير وقد يكون ثواب كل واحد من هذه الخصال راجحا على ثواب تلك القربة فيكون المؤثر بها ممن تاجر فبذل قربة وأخذ أضعافها وعلى هذا فلا يمتنع أن يؤثر صاحب الماء بمائه أن يتوضأ به ويتيمم هو يعني يقول لها تودى صاحب الماء يعني يقول واحد أخرى تودى ولا نسيب قال ويتيمم هو إذا كان لابد من تيمم أحدهما فآثر أخاه وحاز فضيلته
إذا خطأ الصواب
نعم قال إذ كان لابد من تيمم أحدهما من كيف قالت أنه قالوا يتيمم هو
يفهم بمعنى دمه
فإذا تسمح بها فالموضوع
لا يسعهم تفيد أن الماء لا يسعهم أن يقول إيه
نعم قال إذ كان لا بد من تيمم أحدهما فآثر أخاه وحاز فضيلة الإيثار وفضيلة الطهر وفضيلة الطهر بالتراب ولا يمنع هذا كتاب ولا سنة ولا مكارم أخلاق وعلى هذا فإذا اشتد العطش بجماعة وعاين اختلف مع بعضهم ما فآثر على نفسه واستسلم لموته كان ذلك جائزا ولم يقل إنه قاتل لنفسه ولم يقل على ولله
نقل
ولم نقل إنه قاتل لنفسه ولا أنه فعل محرما بل هذا غاية الجود والسخاء كما قال تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وقد جرى هذا بعينه لجماعة من الصحابة في كتب الشام وعد ذلك أو عد ذلك بمناقبهم وفضائلهم وهل إهداء القرب المجمع عليه والمتنازع فيها إلى الميت إلا إيثار بثوابها أو عين الإيثار بالقرب فأي فرق بين أن يؤثر بفعلها ليحرز ثوابها وبين أن يعمل ثم يؤثره بثوابها والله بالله التوفيق نعم قالوا منها أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها وإبطالها يوما واحدا فإنها شعائر الكفر والشرك وهي أعظم المنكرات فلا يجوز الإقرار عليها مع القدرة البتة وهذا حكم المشاهد التي بنيت على القبور التي اتخذت أوثالا وطواغيت تعبد من دون الله والأحجار التي تقصد للتعظيم والتبرك والنذر والتقبيل لا يجوز إبقاء شيء منها على وجه الأرض مع القدرة على إزالته وكثير منها بمنزلة اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى أو أعظم شرك عندها وبها والله المستعان ولم يكن أحد من أرباب هذه الطواغيت يعتقد أنها تخلق وترزق وتميت وتحيي وإنما كانوا يفعلون عندها وبها ما يفعله إخوانهم من المشركين اليوم عند طواغيتهم فاتبع هؤلاء سنن من كان قبلهم وسلكوا سبيلهم حذو القذة بالقذة وأخذوا مأخذهم شبرا بشبر وذراعا بذراع وغلب الشرك على أكثر النفوس لظهور الجهل وخفاء العلم فصار المعروف منكرا والمنكر معروفا والسنة بدعة والبدعة سنة ونشأ في ذلك الصغير وهرم الكبير عليه الكبير وطمست الأعلام واشتدت غربة الإسلام وقل العلماء وغلب السفهاء وتفاقم الأمر واشتد اليأس وظهر الفساد في البر والبحر واشتد البأس وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ولكن لا تزال طائفة من عصابة المحمدية بالحق قائمين ولأهل الشرك والبدع مجاهدين إلى أن يئس الله سبحانه الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين دقيقة.
يجب عن الزهر.
إذا توقفنا عند قوله ومنها
أنه لا يجوز إبقاء مواضع.
نعم قال رحمه الله ومنها أنه لا يجوز إبقاء مواضع. هل قدر ولا لا؟
لا أنا
فهم. ومنها جواز صرف الإمام الأموال التي تصير إلى هذه المشاهد والطواغيت في الجهاد ومصالح المسلمين، فيجوز للإمام بل يجب عليه أن يأخذ أموال هذه الطواغيت التي تساق إليها كلها ويصرفها على الجند والمقاتلة ومصالح الإسلام، كما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم أموال اللاتي وأعطاها لأبي سفيان يتألفه بها، وقضى منها دين عروة والأسود، وكذلك يجب عليه أن يهدم هذه المشاهد التي بنيت على القبور التي اتخذت أوثانا، وله أن يقطعها للمقاتلة أو يبيعها ويستعين بأثمانها على مصالح المسلمين، وكذلك الحكم في أوقات في أوقافها، فإن وقفها في الوقف في أوقافها فإن وقفها في الوقف عليها فإن وقفها في الوقف عليها باطل، وهو مال ضائع فيصرف في مصالح المسلمين، فإن الوقف لا يصح إلا في قربة وطاعة لله ورسوله، فلا يصح الوقف على مشهد ولا قبر يسرج عليه ويعظم وينذر له ويحج إليه ويعبد من دون الله ويتخذ وثنا من دونه، وهذا مما لا يخالف فيه أحد من أئمة الإسلام ومن تبع سبيله. نعم
ذلك هنا على مثل هذا المثال على النذر.
نعم
تعالى الشيخ الآن هذا المال اللي أعطاه لهذا اللي يمشي نذر احنا مرتين
نعم
أما ذلك أعطاه النذر الناس يسألون عن ذكر الأموال فإن ساعد واحد ذلك الناس اللي جمعوا عنه النذور وده يسرق شيء من ذلك يكلوا ويطالبوه ناس لكن الشخص اللي ينذروا لي
هو الشخص اللي انت تقول ثم تقول لي بالله نذر هو شخص يعني يعتقد فيه البركة أو الخير
يعتقد أنه يعني كيف تقول كيف تقول له النذر اللي يأخذ لك شيء من شفاء الناس قاعد يجوا مرضى عندهم والله واحد تفضل قاعد كل شيء اللي تفضلت له نادي ينزل
ممكن هو رأي كشخلي يعدم باللي رناته مثلا دايما يتقفوا عند الناس انا يقول يتقفوا
لا لا لك ما قالوا شوفوا ينزل له عدو ذاك تسلم هذا 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 يشتوا قاعد يتقفوا والشيخ هذا ينزل له نشا يا فلان شفيته فسأعطيك مثلا شفيته هذا الماء هكذا هذا العظام
ولا ربما راح يقول لي اذا يطلع الشفاء نعطوك نعطوك كذا
ما يكون عنده لا ما يكون شو هو ما يكون فخبر لا الناس في ايدي الناس في
يعني يقولها في غيابه
ما يشوف نعم ما هو احتل في الله ولا في مالي ولا ترى في ايدي في ايدي يدلوا النذر بس كي تقطع حاجته ويجي يسرق وفي كل بلاد فيه الناس اللي عارفوا خاصة المجتمع الاطلاق في كل دولة عنده ناس ما اللي مكلفين بالنذر تعلم مدن
جمعي
الجمعي
لا جمعي شيء ولكن عقد النذري شيء اخر يعني هو جمعه شيء اخر لكن قصدي عقد النذر يعني النذر هذا هو صرفه يعني التعهد او التزام بالنذر يتكلم عليه النذر المقيد بدفع كذا بال ولا نحو ذلك من شيء اذا حصل كذا وكذا هذا هو النذر
لا
كذا كذا لا يجوز ما دام ليس قربة
لا لا دائما هذوك الناس اللي لمدوه ولادهم ساعات ياكلوا يسرقوا ياكلوا يديروا 10 ملايين كاين يديروا كاين لعبت السياره كاين لعبت الاضاءه نفس طبقه السياره عنده ديار سيارات عنده
اي مثلا خصوصا ان هذا المال ماهوش مال يعني لو
حرمه
ما عندوش حرمه ماهوش مال نقول مثلا يصان
لا شيخ ما يرجع
يا شيخ لا هو تكلم
الناس تخلى على بالهم
عقلك يفتون بعض الفتاة ومال وتخلى عن صحيح. نعم.
الله.
فعلا.
فصل منها النوادي وج.
نعم. قال ومنها فصل منها النوادي وج وهو واد بالطائف حرم يحرم صيده وقطع شجره وقد اختلف الفقهاء في ذلك والجمهور قالوا ليس في البقاع حرم إلا مكة والمدينة وأبو حنيفة خالفهم في حرم المدينة وقال الشافعي رحمه الله في أحد قوليه وج حرم يحرم صيده وشجره واحتج لهذا القول بحديثين أحدهما هذا الذي تقدم والثاني حديث عروة بن الزبير عن أبيه الزبير أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن صيد وج وعظاهه حرم محرم لله روى الإمام أحمد وأبو داود وهذا الحديث يعرف بمحمد بن عبد الله بن إنسان عن أبيه عن عروة قال البخاري في تاريخه لا يتابع عليه قلت وفي سماع عروة من أبيه نظر وإن كان قد رآه والله أعلم. فصل ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ودخلت سنة 90 بعث المصدقين يأخذون الصدقات بعث المصدقين يأخذون الصدقات من الأعراب. قال ابن سعد ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المصدقين قالوا لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم هلال محرم سنة 90 بعث المصدقين يصدقون أو يصدقون العرب فبعث عيينة بن حصن إلى بني تميم وبعث يزيد بن حصين إلى أسلم وغفار وبعث عباد بن بشر الأشهري إلى سليم ومزينة وبعث رافع بن مكيس إلى جهينة وبعث عمرو بن العاص إلى بني فزارة وبعث الضحاك بن سفيان إلى بني كلاب وبعث بشر بن سفيان إلى بني كعب وبعث ابن لطفية
من
المصاب
بشر
وبعث
بشر بن
سفيان بشر خزاعي لم يعد له زعيم.
لا قال في الحشم تصويبه قال هو بشر بن سفيان خزاعي كعب.
إلى بني كعب وبعث ابن لتبية بن لتبية الأزدي إلى بني ذبيان وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المصدقين أن يأخذوا العفو منهم. ويتوقوا كرائم أموالهم وقيل ولما قدم ابن لتبية حاسبه وكذا وكان في هذا حجة على محاسبة العمال والأمناء فإن ظهرت خيانتهم عزلهم وولى أمينا. قال ابن إسحاق وبعث المهاجرين ابن أبي أمية إلى صنعاء فخرج عليهم العنسي وهو بها وبعث زياد بن لبيد إلى حضرموت وبعث علي بن حاتم إلى طيء وبني أسد وبعث مالك بن نويرة على صدقات بني حنظلة وفرق صدقات بني سعد على رجلين فبعث الزبر الزبرقالي بن بدر على ناحية وقيس بن عاصم على ناحية وبعث العلاء بن الحضرمي على البحرين وبعث علي رضوان الله عليه إلى نجران ليجمع صدقاتهم ويقدم عليهم بجزيتهم. قال فصل في السرايا والبعوث في سنة 90 ذكر سرية عيينة بن حصن الفزاري إلى بني تميم وذلك في المحرم من هذه السنة بعث إليهم في سرية ليغزوهم في 50 فارسا ليس فيهم مهاجرين ولا أنصاري فكان يسير الليل ويكمن النهار فهجم عليهم في صحراء وقد سرحوا مواشيهم، فلما رأوا الجمع واللو فأخذ منهم 11 رجلا وإحدى وعشرين امرأة وثلاثين صبيا، فساقوا إلى المدينة فأنزلوا في دار رملة بنت الحارث، فقدم فيهم عدة من رؤوسهم وطارد بن حاجب والزمقال بن بدر وقيس بن عاصم والأقرع بن حابس وقيس بن الحارث والعلم بن سعد وعمر بن الأهتم ورباح بن الحارث. ولما رأوا نساءهم ها؟ ورياح رياح بن الحارث ورياح بن الحارث فلما رأوا نساءهم وذراريهم بكوا إليهم فعجلوا فجاءوا إلى باب النبي صلى الله عليه وسلم فنادوا يا محمد اخرج إلينا. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقام بلال الصلاة وتعلقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم يكلمونه، فوقف معهم ثم مضى فصلى الظهر ثم جلس في صحن المسجد. فقدموا عطارد أو فقدموا عطارد بن الحاجب فتكلم وخطب، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس بن شماس فأجابهم وأنزل الله فيهم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. ورد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسرى والسبيا، فقام الزبرقان شاعر بني تميم فأنشد مفاخرا نحن الكرام فلا حج يعادلنا منا الملوك وفينا تنصب البيع وكم قصرنا من الأحياء كلهم عند النهاب وفضل العز يتبع ونحن يطعم عند القحط مطعمنا من الشواء إذا لم يؤنس القزع بما ترى الناس يأتينا سراسهم من كل أرض قويا ثم نصطنع فننحر الكومة عبطا في أرومتنا للنازلين إذا ما أنزلوا شبعوا فلا ترانا إلى حي نفاخرهم إلا استفادوا فكانوا الرأس يقتطع فمن يفاخرنا ها؟ فلا ترانا إلى حي نفاخرهم إلا استقادوا إلا استقادوا فكانوا الرأس يقتطع قالوا كأنها من قوت فكان الرأس يقتطع فمن يفاخرنا في ذاك نعرفه فيرجع القوم والأخبار تستبع ها؟
والأخبار تتبع
إنا أبينا ولا يأبى لنا أحد إنا كذلك عند الفقر نرتفع. فقام شاعر الإسلام حسان بن ثابت فأجابه على البديهة إن الذوائب من فهر وإخوتهم قد بينوا سنة للناس تتبعوا يرضى بها كل من كانت سريرته تقوى الإله وكل الخير مصطنع قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا سجية تلك فيهم غير محدثة إن الخلائق فاعلم شرها البدع إن كان في الناس سباقون بعدهم فكل سبق لأدنى سبقهم تبعوا لا يرفع الناس ما أوهج أكفهم عند الدفاع ولا يوهون ما وقعوا إن سابقوا الناس يوما فاز سبقهم إن سابقوا الناس يوما فاز سبقهم عندنا وزن إذن أو وازنوا ووازنوا أهل مجد بالندى متعوا عفة من ذكرت في الوحي عفتهم لا يطبعون ولا يرديهم الطمع لا يبخلون على جار بفضلهم ولا يمسهم من مطمع طبع إذا نصبنا لحي لم ندب لهم كما يدب إلى الوحشية الذرع نسم إذا الحرب نالتنا مخالبها إذ الزعانف من أظفارها خشعوا لا يفخرون إذا نالوا عدوهم وإن أصيبوا فلا جور ولا هلع كأنهم في الوغى والموت مقتنع أسد بحلية في أرزاق في أرصاغها فدعوا
النخارة
أخر
مكازو
ماذا؟
لا يفخرون إذا نالوا عدوهم وإن أصيبوا فلا خور ولهم
فلا خور كأنهم في الوغى والموت مقتنع أسد بحلية في أرصاغها فدعوا خذ منهم ما أتوا عفوا إذا غضبوا ولا يكن همك الأمر الذي منعوا فإن في حربهم فاترك عداوتهم شرا يخاض عليه السم والسلع أكرم بقوم رسول الله شيعتهم إذا تفاوتت الأهواء والشيع أهدى لهم من أهدي لهم أهدى لهم مدحتي قلب يوازره فيما أحب لسان حائك صنعوا مستر ماذا تعرف لسان ماذا؟
فعل
يوازن هنا قال قال أهدى لهم مدحتي قلب قلب فعل أهدى يوازره أي يوازر القلب فيما أحب لسان حائك صنعوا فإنهم أفضل الأحياء كلهم إن جد بالناس جد القول أو سمعوا أو شمعوا هكذا أو شمعوا
شعر
نعم قال فلما فرغ حسان قال الأقرع بن حابس إن هذا الرجل لمؤتى له لخطيبه أخطب من خطيبنا ولشاعره أشعر من شاعرنا ولأصواتهم أعلى من أصواتنا ثم أسلموا فأجازهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسن جوائزهم فصل قال ابن إسحاق فلما قدم وفد بني تميم دخلوا المسجد ونادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اخرج إلينا يا محمد فآذى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من صياحهم فخرج إليهم فقالوا جئنا لنفاخرك فأذن لشاعرنا وخطيبنا قال نعم قد أذنت لخطيبكم فليقم فقام عطارد بن حاجب فقال الحمد لله الذي جعلنا ملوكا الذي له الفضل علينا والذي وهب لنا أموالا عظاما نفعل فيه المعروف وجعلنا أعز أهل المشرق وأكثره عددا وأيسره عدة فمن مثلنا في الناس ألسنا رؤوس الناس وأولى وأولي فضلهم فمن فاخرنا فليعد مثل ما عددنا فلو شئنا لأكثرنا من الكلام ولكن نستحي من الأكثر من الإكثار لما أعطانا أقول هذا لأن تأتوا بمثل قولنا أو أمر أفضل من أمرنا. ثم جلس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس بن شماس: قم فأجبه. فقام فقال: الحمد لله الذي السماوات والأرض خلقه قضى فيهن أمره وسع كرسيه علمه ولم يكن شيء قط إلا من فضله، ثم كان من فضله أن جعلنا ملوكا واصطفى من خير خلقه رسولا أكرمه نسبا وأصدقه حديثا وأفضله حسبا، فأنزل عليه كتابا وأتمنه على خلقه وكان خيرة الله من العالمين. ثم دعا الناس إلى الإيمان بالله فآمن به المهاجرون من قومه ذوي رحمة
ذوي رحمة
قال ذوي رحم أكرم الناس أحسابا وأحسنهم وجوها وخير الناس فعلا. ثم كان أول الخلق إجابة واستجابة لله حين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن فنحن أنصار الله وزراء رسول الله نقاتل الناس حتى يؤمنوا، فمن آمن بالله ورسوله منع ماله ودمه ومن نكث جاهدناه في الله أبدا وكان قتله علينا يسيرا. أقول هذا واستغفر الله العظيم للمؤمنين والمؤمنات، والسلام عليكم. ثم ذكر قيام الزبرقان وإنشاده وجواب حسان له بالأبيات المتقدمة. فلما فرغ حسان من قوله قال الأقرع بن حابس: إن هذا الرجل خطيبه أخطب من خطيبنا يقصد إن هذا الرجل
النبي صلى الله
عليه
النبي صلى الله عليه وسلم لا مقصود
هذا
الكتاب. من هذا الرجل؟
المفروض
الجواب النبي عليه الصلاة
والسلام. قال: إن هذا الرجل خطيبه أخطب من خطيبنا، وشاعره أشعر من شاعرنا، وأقوالهم أعلى من أقوالنا. ثم أجازهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسن جوائزهم.
نعم. قول في السلام والسلام عليكم.
نعم.
تم الخطبة الثالثة.
نعم.
السلام على المشركين.
ولكن في مجمع مختلف.
بكلامه
هكذا العمل يذكرون احساسي احكام الهجر يذكرون انك اذا مررت بقوم مختلفين فتلقي السلام وتنوي ان المسلم عليه هو مسلمون. انا رايت ان توقف اليوم هنا. لم كم من ذو قارب 19 سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب
إليك.
أظن اليوم 19.